والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المسألة السابعة في حاجة البشر إلى الرسالة، في حاجة البشر إلى الرسالة. قال: الأفعال الاختيارية، منها ما تحمد عقبى فيجمل بالعاقل فعله والحرص عليه ولو ناله في سبيل تحصيله حرج ومشقة وأصابه في عاجل أمره كثير من الآلام. يقول: الأفعال الاختيارية منها ما تحمد عقبى كالصلاة والجهاد في سبيل الله، القتال في سبيل الله عاقبته حسنة أم لا حسنة؟ قال: فيجمل بالعاقل فعله، الاطلاع الدراسة والسفر في طلب العلم والجهاد في سبيل الله والصلاة والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها يجمل بالعاقل أن يفعلها، والحرص عليه ويجب أن يحرص عليه. قال: ولو ناله في سبيل تحصيله حرج ومشقة، فإن الجهاد فيه حرج ومشقة. قال الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، دل ذلك على أن الجهاد فيه حرج وفيه مشقة، لأنه فيه ذهاب النفوس وفراق الأهل وفراق الأولاد وفراق الأوطان وترك الدنيا وترك الملذات، ففيه حرج. ولذا كان المنافقون يتخلفون عن الجهاد، وإذا خرجوا في المؤمنين ما كانوا يزيدونهم إلا خبالا، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. وكذلك الصلوات فيها مشقة، فاستيقاظ لصلاة الفجر مشقة، والوضوء بعد قيام من النوم مشقة، والذهاب إلى المساجد مشقة، كل هذه مشقة. وكذلك طلب العلم والحرص على السنة فيه حرج ومشقة، إعفاء اللحى في بعض الأماكن مشقة شديدة، مجرد إعفاء اللحية في بعض الأماكن مشقة، الحرص على صلوات الجماعة في بعض الأماكن مشقة، وهكذا الصيام فيه مشقة، لا سيما في أيام الحر، ورمضان القادم سيكون في أيام الحر، فالصيام فيه مشقة. بل العبادات كلها تعريفها تكليف بما فيه مشقة. الأصوليون يعرفون العبادات يقولون: تكليف بما فيه مشقة، لكنها مشقة محتملة. الدليل أن الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يصلون ويتوضؤون ويجاهدون ويقاتلون ويزكون ويحجون ويعتمرون ويأمرون بالمعروف وعن المنكر ينهون، وهكذا هذه المشقة احتملت ونحن الآن نحتملها فضل الله جل وعلا. إذن الأفعال الاختيارية حتى لو كان فيها مشقة وحرج، ولكنها يحمد عقباها، يحمد عقباها، ويصيبك في عاجل أمرك كثير من الآلام، كما أصاب مصعب بن عمير رضي الله عنه: قد علمتم ما كان من أمره وما حدث له، وكيف ترك التنعم إلى المشقة، وكيف تخشف جلده، وكيف كان يسير حافيا، وكيف تعرى بدنه، وكيف قتل شهيدا في أحد. فأصابه الآلام في عاجل أمره، ولكن في آجل أمره ها أين هو؟ هو شهيد الآن، يتمتع في جنة الرحمن جل وعلا. وكذلك ما كان من أمر جعفر رضي الله عنه، وما كان من أمر الصحابة، بل ثلثاء الصحابة ماتوا شهداء في ساحات الجهاد رضي الله عنهم، فلقوا الآلام في عاجل أمرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر، والصحابة بعضهم ربط على بطنه الحجر. وقد علمتم ما كان من مشقة في الخندق، وما كان في حنين وغيرها. فإذا الأفعال الاختيارية منها ما تحمد عقبى، والعقبى الأصلية الجنة، العقبى الأصلية الجنة، وكل عقبى فهي للجنة تابعة، يعني النعيم والتمتع هو تابع لما لدخول الجنة. إذن النوع الأول في الأفعال الاختيارية ما تحمد عقباه، يعني ما تكون نتيجته طيبة حسنة. النوع الثاني قال ومنها ما تسوء مغبته، يعني ما تسوء عاقبته، كالتمتع بالزنا في الدنيا ما الذي يحدث في الآخرة، والتمتع بأكل أموال الناس بالباطل، والتمتع بشرب الخمر، والتمتع بلبس الحرير والذهب، والتمتع والراحة بترك الصلوات والعبادات والطاعات والسكون إلى الراحات، هذا كله فيه شيء من متاع الدنيا، ولكنه سيء المغبة، سيء المغبة. فيجدر بالعاقل أن يتماسك دونه، يعني يجدر بالعاقل يعني يجب عليه أن يتماسك دونه، أن يتركه وأن يثبت على طاعة الله. يا عباد الله فاثبتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لا قال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمرنا الله بالصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله عز وجل. إذن لابد الإنسان أن يجتنب الشهوات والشبهات، وأن يحاول أن يتماسك دونها، يعني أن يبتعد عنها، وأن يتنكب طريقه، يعني أن يترك الطريق، يترك هذا الطريق. والنفوس تميل إلى الشهوات، ولكن من منع نفسه من هذا وغلب نفسه فهو الفائز. قال ومنها ما تسوء مغبته، يعني من الأعمال ما هو سيء العاقبة، فلا بد للعاقل أن يتماسك دونه ويتنكب طريقه خشية شره، الشر الأخروي، بل ربما كان هناك شر دنيوي إلى جانب الشر الأخروي، لأن هناك العقوبات القدرية من الزلازل من غضب الله عز وجل كما حدث في أمم، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذه كلها عواقب قدرية لا تغني عن العواقب الشرعية أيضا. فطريق السوء كله مضرة. قال فاجتنبه خشية شره وطلبا للسلامة من ضره، وإن كان فيه من الملذات العاجلة التي تغري الإنسان بفعله. فالتمتع بالنساء في الحرام وشرب الخمور في الحرام هذا كله إغراء للإنسان، ولذا الشهوات مغرية ومعظم الناس فيها ساقطون. قال أو تخدعه عما فيه سلامة نفسه، والسلامة في طاعة الله عز وجل، والسلامة كرامة مبنية على الاستقامة، السلامة كرامة مبنية على الاستقامة، ولا سلامة إلا في الاستقامة، لا سلامة إلا في الاستقامة. والمقصود بالسلامة سلامة الإيه؟ الآخرة. قال غير أن عقله قد يقصر في كثير من شؤونه عن التمييز بين حسن الأفعال وقبيحها ونافعها وضارها. الإنسان عقله لا يمكن يدرك الأمور جيدا، لا يستطيع أن يدرك الحسن. نعم، إن الاستقامة طريق السلامة من النار في الآخرة، صح ولا لا؟ ولذا أعظم كرامة هي الاستقامة، ليست الكرامة المشي على الماء ولا الطير في الهواء، لا، وإنما الكرامة العظمى هي الاستقامة، الكرامة العظمى هي الاستقامة. طيب، ولكن العقل البشري قد يقصر بسبب غيوم الغفلة ووسوسة الشيطان وشهوات النفس. العقل البشري يقصر بسبب ثلاث أشياء: غيوم الغفلة ووسوسة الشيطان وشهوات النفس، فتخلي العقل لا يستطيع أن يتخذ قرارا سليما، عنده غفلة أو الشيطان وسوس له أو شهوات نفسه تأخذه، فتراه يعلم أن الذي في يده حرام ويصر أن يأخذه، يصر أن يأكله. غير أن عقله قد يقصر في كثير من شؤونه عن التمييز بين حسن الأفعال وقبيحها ونافعها وضارها. لا يعرف الحسن من القبيح ولا النافع من الضار، فليس له حل إلا طلب العلم الشرعي. قال: فلا بد من معين، والمعين أول معين هو المعلم، هذا أول معين. ولذا مطلوب تعليم الصغار أولا، لأن الصغير إذا تعلم دل على طريق الخير، وأول من يدله معلمه على طول. فلا بد من معين يساعده على ما قصر عنه إدراكه، يعني على ما لا يعرفه، وقد يعجز عن العلم بما يجب عليه علمه، قد يعجز عن أن يعرف ما هو المطلوب منه علمه، لأن العلم قسمان: فرض عين وفرض كفاية. أما فرض العين فاسمه ما لا يسع المسلم جهله، فرض العين اسمه ما لا يسع المسلم جهله، يعني ما لا يجوز للمسلم أن يجهله، ما لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع المسلم جهله. أوله علم التوحيد، فعلم التوحيد فرض عين على جميع العبيد، علم التوحيد فرض عين، يعني لابد أن تتعلم كل ما يتعلق بعلم التوحيد كله، هذا العلم كله، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا واجب واجب، وهو فرض عين لا فرض كفاية، فرض عين لا فرض كفاية. كل الناس لابد تتعلم علم التوحيد وعلم ما يحتاج من الفقه، خصوصا الطهور والصلاة، لأن الصلاة لا تسقط عن العبد بحال أبدا، طول ما العبد حي فإن الصلاة لا تسقط عنه إلا إن كان مجنونا، والمجنون لا تكليف عليه أصلا. فإذا تعلم أحكام الطهارة والصلاة فرض فرض عين. أما تعلم أحكام الزكاة فليس فرض عين إلا على من ملك المال، وقال بعضهم: من ملك المال ووجد من يفتيه والإمام يأخذ الزكاة فلا يلزمه عينا أن يتعلم أحكام الزكاة، لا يلزمه عينا. والحاج الذي ذهب، الذي هو ذاهب إلى الحج، قال البعض: يجب علي أن أتعلم أحكام الحج، وقال البعض: لو كان معه من يقوده فإنه لا يجب بل يستحب، والراجح أنه يجب. وأما من تعامل في التجارة فلابد أن يعلم أحكام الشيء الذي يتاجر فيه، في البيوع والمعاملات والتسلم والتسليم وشروط البيع وهكذا، لابد أن يتعلمها. فهذه مجمل أشياء تسمى ماذا؟ ما لا يسع المسلم جهله، فرض ماذا؟ فرض عين. وهناك فروض كفاية، وفروض كفاية كل العلوم النافعات فرض كفاية، جميع العلوم النافعات حتى ما يجد منها كالحاسب الآلي وصعود الفضاء وغيره، كل العلوم النافعة هذه فرض عين على جميع المسلمين، ولا يجوز للمسلمين أن يغيب عنهم علم نافع أبدا، بل لا يجوز أن يكونوا في المرتبة الثانية في علم النافع، وإنما يجب أن يكونوا دائما في المرتبة الأولى في جميع العلوم النافعة. فالآن المسلمون كلهم آثمون، لأنهم مسبوقون في علوم تكرير البترول، وفي علوم الحاسب الآلي، وفي علوم اختراع الأسلحة وصناعتها، وفي علوم غزو الفضاء، وفي علوم الطب والهندسة والفلك والكيمياء، بل جميع العلوم التي يسمى علوم طبيعية المسلمون كلهم مسبوقون فيها، فكلهم آثمون. فإن قلت: ما الدليل؟ قلنا لك: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلو أن المسلمين يعتمدون في أسلحتهم وطبهم وهندستهم على غيرهم، هل هكذا يعلون أم يعلى عليهم؟ أجيبوا: يعلى عليهم. إذن هذه العلوم المسلمون آثمون في التقصير فيها، كلهم كلهم آثمون. إذن العلم ينقسم إلى قسمين: علم فرض عين وعلم فرض كفاية، وفي الحالتين لابد من معين. ما هو لو قام، ما هو الاسم يشمل الجميع إلى أن تقوم به طائفة. لو أن إنسانا ألقى علينا السلام الآن فسكتنا جميعا أثمنا جميعا، فلو رد أحدنا رفع الاسم عن الجميع. ما هو لابد يدفع غيره يطلب ذلك يبين هذا. ما طيب ما وأنا علي أن أبين هذا الأمر، أنصح وأقول يا أخوان كما نبين الآن. أنتم الآن تتكلمون عن الشغل، يعني الآن لو أن إنسانا دخل فألقى علينا السلام فكلنا لم نرد نأثم جميعا؟ طب لو فينا طفل، طب لو فينا مجنون، طب ما إذن لأن الأمر لا يخصه. طب لو فينا أبكم لابد يرد إشارة، لابد لو أن فينا أبكم وعاجز اليدين يومئ برأسه. فالإنسان يكلف ما استطاع. فالآن أنا لست طبيبا ولا أعلم شيئا في علوم الطب، لكن هل يشملني الإثم؟ نعم، لأنه لابد من بيان هذا الأمر والنصح فيه لابد. هل أنا متخصص في غزو الفضاء؟ لا. في علوم الصواريخ؟ لا، لكن لابد من بيان هذا الأمر لأني طالب علم، لابد أن أبين هذا الأمر وأذكره وتكون هذا نوع من البراءة من هذا الأمر. أما أن المسلمين كلهم يتركون الأمور ثم نقول يخص الإثم يخص طائفة دون طائفة؟ لا، لأن ممكن الكيميائي وهو كيميائي لا يسمح له، هناك قيود عليه، لا يجد الخبرات ولا التجارب ولا المعامل والأدوات التي، فهو معذور. طيب نتكلم عن العموم، نتكلم عن العموم. طيب إذن العلم كم؟ علمان، علم عيني وعلم كفائي، والعلمان يحتاجان إلى معين، كل علم يحتاج إلى معين فيه. فقال لابد من معين يساعده على ما قصر عنه إدراكه، وقد يعجز عن العلم بما يجب عليه علمه، يعني بالفرض العين ممكن يعجز، يعني علوم الطهارة ممكن يعجز عنها لأنه ليس في محيط عقله، أهو يعني معذور لأن عقله لا يدرك هذا الأمر خلاص، ولا دائرة فكره مع ما في علمه به من صلاحه وسعادته، وذلك كمعرفته بالله واليوم الآخر والملائكة. هذه تفصيلا أن العلم التوحيد، علوم التوحيد لابد من علمه على التفصيل لا على الإجمال. فكان في ضرورة إلى من يهديه الطريق في أصول دينه، لابد أصول الدين يعني العقيدة، أصول الدين يعني العقيدة. وقد يتردد في أمر، يعني يتردد في الذهاب لطلب علم في علم معين إما لعارض هوى وشهوة، لا يحضر دروس العلم ولا يقرأ لأنه عنده عارض أو شهوة، الشهوة معلومة أو عنده هوى، إن هواه ألا يتعلم حتى لا يلوم نفسه أكثر فأكثر، فلا يريد أن يعرف عاقبة الزنا على التفصيل حتى لا يعاقب نفسه، حتى لا يشعر بالألم الشديد وهكذا. أو لتزاحم الدواعي واختلافها، تزاحم المشاغل عليه من مطالب أمور الدنيا وأمور الزوجة والأولاد، إنما أموالكم إنما أولادكم وأموالكم فتنة وإن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فتجد إنسانا تشغله زوجته أولاده عن طلب العلم الشرعي، هذا موجود ومعروف، فيحتاج إلى من ينقذه من الحيرة ويكشف له حجاب الضلالة بنور الهداية، يعني يحتاج إليه معلم الخير. الناس جميعا يحتاجون إلى معلم الخير، والملائكة تصلي على معلم الناس الخير. قال فبان بذلك حاجة الناس إلى رسول يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذي علمنا جميع العلوم المتعلقة بالشرع سواء عينها وكفائها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول المتعلقة بالإيه؟ بالشرع، خد بالك متعلقة بالشرع، فلم أقل هو علمنا الزراعة ولا الصناعة ولا الهندسة ولا الكيمياء ولا الطب، لا لا نقول هذا أبدا، ولم أقول متعلقة بالشرع، يعني علمنا الشرع ما فيه من فرض كفاية وما فيه من فرض عين، فمن فروض العين علمنا التوحيد ونبذ الشرك، ومن فروض الكفاية علمنا أحكام العتق مثلا، أحكام الرضاعة، أحكام النفقات والمصاهرة، هذه فروض كفاية. طيب ما في شيء لو علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في شيء في الشرع في الدين ما تركنا إلا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. فاحتاج الناس إلى رسول يخرجهم من الظلمات إلى النور ويكملهم بمعرفة ما قصرت عنه أفهامهم. والله لولا رسول، لولا وجود الرسل ما عرفنا شيئا أبدا عن حقيقة الإله، حتى ولو كنا في غاية التدين والحب لله. يعني لو أنت الفطرة هدتك إلى محبة الله عز وجل والإخلاص له وعدم عبادة ما سواه أبدا، لكن هل تعرف أن الله له يدين أو أن له عينين؟ كيف تعرف هذا الكلام؟ كيف تعرف؟ أو أن له عرشا يستوي عليه؟ منين تجيب هذا الكلام؟ من فين؟ تستطيع أن تأتي به من أين؟ وأصابع في اليدين تعرفها كيف؟ ووجود ساق ووجود قدمين تعرف منين أنت هذا الكلام؟ محال، مستحيل. تعرف أسماءه الحسنى من فين؟ تعرف جميع صفات العلى الواردة من فين؟ لا يمكن، لا يمكن. فلا بد من رسول حتى للمهتدين، لا بد لهم من رسول. ولذا زيد بن عمرو بن نفيل كما روى البخاري في صحيحه، هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل هو والد سعيد بن زيد احد العشر المبشرين بالجنه، هو نفسه زيد بن عمرو بن نفيل في الجنه وهو لم يدرك رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رايته يجر اذياله من السندس والاستبرق في الجنه، رأيته في البخاري الحديث، رأيته يجر أذياله من السندس والاستبرق في الجنة، فإنه كان يحيي الموؤودة، يحييها بمعنى أنه إذا ذهب رجل من الكفار ليئد ابنته يقول له لماذا تئدها؟ أنا أكفلك، أنا أكفيكها، ويعطيه من المال ويكفيها. ولم يكن يشرب الخمر، ولم يكن يسجد الأصنام هذا الرجل، وقد سعى إلى الهداية وطاف بالنصارى باليهود وغيرهم حتى هداه الله. قصته مشهورة معروفة من قصة ابن عمر وأسماء رضي الله عنهما. لكن هذا الرجل هل كان يعرف أن الله عز وجل له هذه الصفات الخبرية؟ لا، ما يعرف، ما يعرف. هذا رجل حنيفي مهتدي ولكنه لا يعرف. إذن الرسول الكل يحتاجه، الكل الجميع يحتاجون إلى وجود الرسول وبعثة الرسول. قال يوقفهم على حقيقة ما عجزوا عنه، ويدفع عنهم الألم والحيرة ومضرة الشكوك. فنحن لم نكن لنعرف شيئا عن الملائكة ولا الجن ولا شيء من هذا إلا بأمر الله، ولا القيامة ولا علاماتها ولا أي حاجة. طيب، إذن الكلام هذا الشيخ يقوله من باب بيان حاجة الناس إلى رسول، ولذا عنوان المسألة بحاجة البشر إلى الرسالة. أضف إلى ذلك أن تفاوت العقول والمدارك، وهذا مشهور، العقول متفاوتة، هذا عقل يحفظ بسرعة وهذا يفهم بسرعة وهذا يفهم ببطء شديد وهذا لا يدرك الأمر، وتباين الأفكار يعني تنوعها، واختلاف الأغراض والمنازع، اختلاف الأغراض، كل إنسان له هدف، اختلاف الأهداف ينشأ عنه تضارب الآراء. ولذا أنت لو تعقد اجتماعا لناس وتعرض عليهم مسألة تجد من العسير أن يتفقوا، من العسير أن يتفقوا على شيء، لأن الآراء دائما مختلفة. قال الله ولا يزالون مختلفين. ينشأ عنه تضارب الآراء وتناقض المذاهب، وذلك يفضي إلى سفك الدماء، لأن الخلاف يؤدي إلى الشجار، والشجار يؤدي إلى القتال، والقتال يؤدي إلى القتل، يعني سفك الدماء ونهب الأموال والاعتداء على الأعراض وانتهاك الحرمات، وبالجملة ينتهي إلى تخريب وتدمير لا إلى تنظيم وحسن تدبير. يعني ما لم يجد رسول يحسم الأمور اختلف الناس وتقاتلوا وقتل بعضهم بعضا واعتدوا على بعضهم، ضاع الأمر. ولا يرتفع ذلك الضرر وتلك النقمة إلا برسول يأتي بفصل الخطاب. يقول ولا يرتفع ذلك يعني الضرر والنقمة إلا برسول، إلا ببعثة رسول يأتي بفصل الخطاب، يعني يأتي بالقول الصحيح من ربه، يقيم الحجة ويوضح المحجة. يقيم الحجة لأن الناس قد أقيمت عليهم حجتان ولكنهما ليستا كافيتين. الحجة الأولى حجة الذر، حين خلق الله آدم ومسح على ظهره وأخرج ذريته كلها من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، ثم أعادهم في ظهر أبيهم آدم ليولدوا كل في موعده الذي أراده الله، وهذه حجة. لكن الناس تنساها، وأنت تنساها، وإن زعمت أنك تذكرها فأنت كاذب. ما فينا واحد يتذكر يوم الذر، لكننا نؤمن به لأن الله قاله. أما هل تذكره؟ لا. وهل معنى عدم تذكر الإنسان لشيء أنه لم يحدث؟ لا، لأنك لا تذكر أيام كنت ترضع ومع ذلك فأنت رضعت. الحجة الثانية التي أقامها الله على العباد الفطرة، فإن الله تبارك وتعالى فطر الناس على فطرة الحق، يولد كل إنسان على الإسلام على الفطرة، أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا ميثاق آخر، ولكن من رأفة الله أنه لا يعذب الناس على هاتين الحجتين، وإنما الحجة التي يعذب الله الناس عليها هي إرسال الرسل، الدليل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الدليل الثاني قوله عن الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا الرسل يقيمون الحجة، يذكرون الناس بالميثاقين الأول والثاني، ويوضحون المحجة، المحجة عن الطريق. وانتبه، هناك فرق بين المحجة والمحاجة. المحجة من غير ألف، وأما المحاجة هذا أمر آخر. المحجة يعني الطريق الصحيح ومنه الحج، والمحاجة هذه المجادلة، المجادلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما واحد يقول تركنا على محاجة بيضاء، هذه مصيبة، معناها تركنا على اختلاف شديد أبيض، لكن تركنا على محجة يعني على طريق واضح. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحجة ويوضح المحجة، فاقتضت حكمة الله أن يرسل رسله رحمة بعباده. وإرسال الرسل هذا يسمى في الشرع الحجة، ويسمى في الشرع العذر، يسمى في الشرع الايه؟ العذر. العذر يعني العذر، اعذر يعني نفي العذر عنه، يسمى العذر. دليله ما هذا في القرآن، دليله في الكتاب والسنة كلمة العذر نفسها، كلمة العذر نصا، اللي انت بتجيبه ده دليل على الحجة. لكن كلمة العذر دليلها في الكتاب والسنة، نعم، بس كملته الحديث في البخاري ومسلم، هو لا أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك شبه أرسل رسله وأنزل كتبه. أعيد الحديث في البخاري ومسلم، جميل، هذا جميل. لا أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك أكمل، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا أحد أغير من الله. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك مدح نفسه. هو مدح نفسه، الله أكبر، القرآن كله مديح لله، العزيز الحكيم القوي السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر، هذا كله مديح لله عز وجل وعلا، خلق السماوات والأرض، كل القرآن مديح لله. الشاهد من الحديث ولا أحد أحب إليه العذر يعني الإعذار من الله، من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. حديث عظيم جدا. فأرسل الرسل رحمة بالعباد وإقامة للعدل بينهم وتبصيرا لما يجب عليهم من حقوق خالقهم لو التوحيد والعبادة، وإعانة لهم على أنفسهم، لأن النفوس أمارة بالسوء، فأعانهم على أنفسهم لكي يقهروها فتتحول إلى نفس لوامة ثم تنتقل إلى نفس مطمئنة. النفس اللوامة ينتهي بها الحال إلى أن تصير مطمئنة. وإعذارا إليهم يعني إقامة للحجة عليهم، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وأخذ من الحديث. فآية الحديث هو جاي لا إله إلا الله. قال: فقد ثبت أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني بحد السيف مش بصفحة السيف. السيف لو ضربت بالصفحة توجع، بس لو ضربت بالحد يقطع ويقتل زي السكين. لو ضربت بصفحة السكين تؤلم بس، لكن لو بحد السكين يقطع. فكذلك السيف، فلذا قال غير مصفح. والبعض من الدعاة وطلبة العلم يظن غير مصفح يعني مش مسامح، وده طبعا جهل. غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله بالجنة. هذه رواية البخاري، وما رويت لكم رواية البخاري أيضا ومسلم رواية أخرى التي ذكرتها لكم. ومما تقدم يعني من ضرورة حاجة الناس إلى رسل، يعلم أن إرسال الله الرسل مما يدخل في عموم قدرته تعالى، لأنه قادر على كل شيء قدير، وتقتضيه حكمته، وحكمته هنا المراد منها إقامة الحجة فضلا منه ورحمة، والله عليم حكيم. وهذا هو القول الوسط والمذهب الحق. قوله القول الوسط يعني القول المرتفع، وليس معناه أن هناك قول آخر وقول ثالث وهذا الوسط، لا، هو أوسط الشيء أعلاه وأعظمه، وهذا هو القول المعظم والمذهب الحق. وقد أفرط المعتزلة فقالوا إن بعثة الرسل واجبة على الله تعالى. سبحان الله، إبانة للحق وإقامة للعدل ورعاية للأصلح. وهذا مبني على ما ذهبوا إليه من القول بالتحسين والتقبيح العقليين، وهو أصل فاسد. هم عندهم العقل يحسن ويقبح، طبعا غلط. أنه عقل اللي يقبح ويحسن؟ أنه عقل؟ فما أنت تذهب إلى عقول الهنود، عقول الهنود تحسن عبادة البقر ولا لا؟ عقول اليابانيين وهي عقول مخترعة تحسن عبادة القرود؟ عقول الإنجليز تحسن زواج الرجل بالرجل؟ عقول الإيطاليين تحسن زواج المرأة بالمرأة؟ عقول قوم لوط حسنت إتيان الرجال؟ عقول قوم شعيب حسنت تطفيف الميزان؟ عقول كل الطوائف حسنت الشرك بالله؟ أين إذن العقول التي تحسن وتقبح؟ هذا غلط، خطأ. عقول إخواننا تحسن البدعة؟ عقول الخوارج حسنت التكفير؟ عقول الشيعة حسنت الشرك بالله؟ عقول الصوفية تحسن ما لا يعقله عاقل؟ أين العقول هذه؟ ما أي عقول؟ ثم حتى العقول السنية تتفاوت ولا لا؟ وهل عقلك مثل عقل فلان؟ وهل عقل فلان مثل عقل فلان؟ ده كل واحد له عقل. طيب، وهو أصل فاسد أن العقل يحسن ويقبح. وتطرف البراهمة وهم الفلاسفة الذين يتبعون برهان وليس برهاني، فنسبوا إليه، وقيل إنهم طائفة عبدت صنما يسمى برهم فنسبت إليه. البراهمة أحالوا أن يصطفي الله نبيا ويبعث من عباده رسولا. قال البشر كلهم سواء، كيف ربنا يختار واحد معين ويفضله على الآخرين؟ سبحان الله. وزعموا أن إرسالهم عبث، وهذا معناه أن الله يعبث والعياذ بالله، إما لعدم الحاجة إليهم لا حاجة للرسل عندهم، اعتمادا على العقل في التمييز بين المفاسد والمصالح، واكتفاء بإدراكه ما يحتاج إليه العباد في المعاش والمعاد. قالوا العقل غير محتاج للرسول، العقل لوحده يوصل، يوصل فين؟ وإما لاستغناء الله عن عباده وعدم حاجته إلى عملهم، قول ربنا غير محتاج للعباد، فليه يرسلهم رسول يخليهم يصلوا ويزكوا ويحجوا؟ هو الله غير مستفيد لا من الصلاة ولا من الصيام ولا من الحج ولا من صيانة الدماء والأموال ولا من عدم الزنا، إيه المستفيد ربنا؟ يبقى لماذا يرسل رسولا؟ قالوا ليس مستفيدا بهذا. وهذه نظرية مجوسية مأخوذة من اليونان، أن الإله يعيش في عالم آخر غير العالم الذي نحن فيه ولا يهتم بهذا، هو خلقه وتركه يمشي وحده، ولكن هو غير معني بهذا، نعوذ بالله. وعدم حاجتهم إلى أعمالهم خيرا كان أم شرا، إذ هو سبحانه لا ينتفع بطاعتهم ولا يتضر بمعصيتهم. وهذا كلام صحيح يراد به باطل، وقد سبق بيان عدم كفاية العقل في إدراك المصالح والمفاسد، أن العقل مستحيل يدرك المصالح والمفاسد التامة، وإن أدرك المصالح والمفاسد في الطعام والشراب والدواء، لكن يدرك المفاسد والمصالح في توحيد الله والإشراك به أبدا. وحاجة العالم إلى الرسالة مع غنى الله عن أعمال الخلق، فليس إرسالهم عبثا بل هو مقتضى الحكمة، إرسال الرسل من حكمة الله جل وعلا من بعد قدرته سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة في المعجزة، الفرق بينها وبين السحر. المعجزة هذه لا تقال إلا عن رسول، فما في أحد يأتي بمعجزة، المعجزات خاصة بالرسل، أما ما دون الرسل فإن كانوا من الصالحين فهي كرامات، وإن كانوا من غير الصالحين فهي ماذا؟ فهي أعمال شيطانية أو استدراج من الله عز وجل. ما الأعمال الشيطانية؟ السحر داخل فيها. فأما المعجزة فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفور الماء من بين أصابعه فهذه ماذا؟ هذه معجزة. كون الطعام يأتي إلى مريم هذه كرامة، لأن ما احنا قلنا لا فيش نبوة في النساء، فمريم ليست نبية، لا توجد نبوة في النساء فليست نبية، فكونها تجد الطعام رزقها بكرة وعشية هذا معناه كرامة لها، كرامة لها. فما يحدث للصالحين فهو كرامات، كرامات الأولياء، وما يحدث للرسل فهو من الإيه؟ من المعجزة. أما غير ذلك فهو من الشياطين، رأينا رجلا فاسقا يطير في الهواء أو يمشي على الماء فهذا فاسق، الشيطان يتلاعب به. قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يصلي فاعلم أنه شيطان. إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يصلي فاعلم أنه شيطان. المعجزة: كل ما لم تبلغه طاقة البشر ولم يقع في دائرة قدراتهم فهو معجزة. وقد تطلق المعجزة على ما خرج عن طاقة العامة من الخلق دون الخاصة، كبعض المسائل العلمية واختراع بعض الآلات والأجهزة الحديثة. وهذا الكلام لا يقال، يعني لا تقل إن الأخوين رايت لما اخترع جهازا يطير في الهواء أن هذه معجزة، هذا غلط، هذا باطل، هذا باطل، وإنما هذا كشف أراد الله عز وجل به أن يعلم البشرية وأن يدلهم على شيء يبتلون به، فربما أساءوا وربما أحسنوا، والغالب الإساءة. وكذلك السفن التي تجري في الماء واختراع المصباح الكهربائي واستخدام قوة البخار واستخدام قوة البترول وصناعة الصواريخ عابرة القارات وصناعة الصواريخ التي تخرج من الغلاف الجوي للكرة الأرضية وتصل إلى الكواكب، هذا كله معجزة أم كشف من الله عز وجل؟ لأن المعجزة لو جرت على يد كافر صار نبيا، المعجزات لا تجري على يد الكافرين. وغيرها مما لا يقوى عليه إلا خواص الناس، وكالغوص والسباحة وحمل الأثقال، وهذا عجز نسبي يكون في مخلوق دون آخر. هذا لا يسمى إعجازا ولا معجزة، وإنما يسمى قدرات. فبعض الناس يجيد السباحة وهتلاقي 50,000 غير يجيد السباحة، صح؟ والبعض يحمل الأثقال، ده حاملة الأثقال ومسابقات حمل الأثقال موجودة في العالم كله، موجودة في العالم كله، متفاوتة بين الناس، فين الإعجاز في هذا؟ وأما المراد من المعجزة هنا يعني في علم التوحيد علم الشرع، فهي الأمر الخارق للعادة الخارج عن سنة الله في خلقه، كأن تتحول النار عن الإحراق. هذا إيه؟ أمر خارق للعادة، يعني إذن معجزة أن النار لا تحرق، هذا معجزة مفيش كلام. قال الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة، يعني مدعي النبوة بصدق، تصديقا له في دعواه وتأييدا له في رسالته. فكون عصا من الشجر تتحول إلى ثعبان حقيقي هذا أمر خارق، ولكن الله فعل ذلك ليؤيد بها موسى صلى الله عليه وسلم، فهو أمر خارق للعادة مخالف لسنة الله في كونه جل وعلا. فمعلوم أن العصا المأخوذة من الشجر لا تتحول إلى ثعبان، العادة هكذا. فحين تخرق العادة وتتحول تلك العصا إلى ثعبان، معنى ذلك أنها لتأييد من ادعى النبوة كما يقول هو، وادعى بصدق، ادعى بصدق موسى صلى الله عليه وسلم. ومطالبتهم أن يأتوا بمثله، ولذا طالبهم موسى عليه السلام وأمرهم وقال ألقوا ما أنتم ملقون، أمرهم. فلما ألقوا تحولت عصيهم إلى ثعابين، لو تحولت إلى ثعابين إذن هذا أمر خارق للعادة، فهم أيضا رسل، لكن لم يحدث، وإنما خيل إلى الناس من سحرهم أنها تسعى وهي حبال وعصي كما هي، ولذا أكلها الثعبان. عصا السحرة لا يمكن تأكل شيئا، عصا موسى تأكل لأنها تحولت من مادتها من الخشبية إلى اللحم إلى الحركة، هذا الإعجاز. قال يظهره الله عز وجل خارقا للعادة تصديقا لمدعي النبوة في دعواه، والشيخ يعذر بقوله مدعي النبوة لأنه هو يكلم أناسا شيوعيين ووجوديين يزعمون أن من قال إنه نبي فهو مدعي، فقال طيب هو مدعي ثم يكون مع أمر خارق للعادة، إذن هذا يصدقه، يبقى الله عز وجل أرسله وصدقه، هذا ما يريده. قال مقرونا بالتحدي لأمته كما طالبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو أن يأتوا بعشر سور مفتريات، أو أن يأتوا بسورة واحدة، فلم يستطيعوا. فإذا عجزوا وقد عجزوا، فإذا عجزوا وهم قد عجزوا، كان ذلك آية من الله تعالى على اختياره إياه وإرساله إليهم بشريعته. الشيخ هنا بيرد على الشيوعيين ومنكري البعث ومنكري الرسل، قال طيب لما ربنا يرسل شخصا ويؤيده بشيء خارق للعادة هذا معناه أنه فعلا مرسل من الله عز وجل، وأن ما كان معه هو تأييد له. وهذا رد عليكم يا من تقولون إنه لا يمكن أن تخرق سنن الله عز وجل في الكون. أما السحر فأريد الآن بيان الفرق بين المعجزة والسحر. فالمعجزة ما هي؟ أمر خارق للعادة يؤيد الله بها رسوله، أمر خارق للعادة يؤيد الله بها رسوله بها أو به، إن قلت به تقصد الأمر وإن قلت به تقصد المعجزة. أما السحر فهو في اللغة كل ما دق ولطف وخفي سببه، شيء خفي دقيق لطيف، فيشمل قوة البيان وفصاحة اللسان لما في ذلك من لطف العبارة ودقة المسلك، ويشمل النميمة لأن النميمة خفيفة لطيفة دقيقة وتفسد بين الناس لما فيها من خفي أمر النمام، وتلطفه في خداع من نم بينهما ليتم له ما يريد من الوقيعة، ويشمل العزائم والعقد التي يعقدها الساحر وينفث فيها، يقعد يقول تمتم أشياء، وهذه الأشياء التي يتمتم بها إنما يستدعي بها جنيا أو أكثر، ليقوم هذا الجن أو الأكثر بما يريد ذلك الساحر، عزائم وعقد يعقد، لأنه يأتي بجني ثم يعقد عقد الرباط هذا أو الحبل هذا مع التعازيم التي يطلقها، نوع من التعاهد مع ذلك الشيطان والعياذ بالله، وينفث فيها مستعينا بالأرواح الخبيثة عن الشياطين، الروح الخبيثة للشياطين. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث جمع خبيث للروح الخبيثة للجن الشياطين، فيصل بذلك في زعمه إلى ما يريد من الأحداث والمكاسب، وهو يحدث وإن كان نحن نؤمن بالسحر أو لا نؤمن، نؤمن به لأن الله ذكره جوبه، نعم، ولأن الواقع يؤيده، ولذا نقول بقول الحافظ أحمد حكمي قال والسحر حق وله تأثير ولكن بما قدره القدير، والسحر حق وله تأثير ولكن بما قدره القدير سبحانه جل وعلا، فما من سحر إلا والله عز وجل أراده، ولذا يمكن أن يسحر شخص ولا يحدث له شيء، ويسحر الآخر ويحدث له شيء، فهو كله بأمر الله جل وعلا. والسحر هو عبارة عن تكليف جني بفعل شيء، تكليف جني بفعل شيء، يا العزائم والرقى ليأتي بجني خبيث ويقول له عليك برأس فلان وامشي في دمه وسبب له الصداع، سبب له الألم، سبب له الضيق، سبب له أن يضيق بفلان بالذات أو بفلانة بالذات، فيتفرق المرء عن زوجه، فتجد أحيانا يصل هذا الأمر وقد رأيناه، يصل الأمر إلى أن الزوجة تنظر إلى زوجها، كلما نظرت إليه رأته على هيئة القرد، وكلما اقترب منها شمت رائحة سيئة والعياذ بالله، وترى الظلام ويتضيق نفسها، وتكاد بعضهن تلطم وتشد شعرها وتجري في الطرقات، وكذلك يحدث الزوج، فالشيطان يخيل إليه فينظر لامرأته وهي مقبولة أو جميلة، ينظر إليها فيراها كأن شعرها منشور، وكأن رائحتها خبيثة، وكأن هيئتها هيئة قرد، وكأن صوتها يؤلمه كلما سمعه كوخز الإبر، بيبقى مش عايزة تسكت، يقول ليه اسكتي وإلا يبقى خلاص عاوز يكتمع ويموتها عشان ما تنطقش، لا تنطق أبدا، فهذا سحر والعياذ بالله، هذا سحر والعياذ بالله. وهناك سحر بالعكس اللي هو سحر، لأن هذا اللي ذكرناه اسمه سحر الصرف، عكسه سحر العطف، إن يسحر فينظر المرأة القبيحة فيرى أجمل ما تكون، ويسمع إلى صوتها الذي تفر منه القارات الست ويستمتع بهذا الصوت الممتع الجميل، وينظر إلى عينيها المغلقتين التي ينساب منها العماص ويرى هاتين العينين كأنهما جميلتان جدا، ورائحتها التي تفر منها النتانة يشمها كأنه يشم الرياحين والياسمين، فهذا سحر الإيه؟ العطف، يتعلق فلان بفلان ويتعلق فلان بفلان، وكلاهما شر وخبيث لأنه مخالف للسنن السارية في الكون. والسحر يمكن أن يصل درجة العشق، فصاحبه يكون في حالة يرسل، وقد رأينا في المدينة شخصا سحروه فكان يصرخ لأبويه وإخوته أن يربطوه بالسلاسل حتى لا ينطلق إلى المرأة التي تعلق به، وقد مات بسبب هذا السحر. وهذا كله مصداق لقول الله عز وجل ها يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين، إذن هم يضرون صح، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فهم يضرون ولكن بإذن الله بإذن الله. ومعنا بعض يعني الإخوان اللي بيحضروا معنا الدروس أحيانا يحضر هنا يقول إنه يكاد يصرخ ويضرب رأسه وينطلق خارج. وأخ معلوم جدا لدينا هنا في المسجد يعني لا يطيق يحضر أحيانا يتحمل وهو يكاد يموت يكاد يموت، ويلقى عليه النوم فينام من العصر إلى العصر ولا يقدر على القيام، ويحاول ويشد في شعر نفسه لكي يقوم يدخل الحمام ليتوضأ ولا يقدر. فأحمد الله العافية، أحمد الله العافية. إذن السحر حق وله تأثير، والأمر كله لله، والإنسان يتوكل على الله عز وجل، وهذا كله كيد الشيطان، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا، فالإنسان يتوكل الله حق توكله، الله جل يقيه ويحفظه جل وعلا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما علينا من هذا، هذا فقط لتوضيح مزيد الفرق بين المعجزة والسحر. قال: وبذلك يتبين الفرق بين المعجزة والسحر، فالمعجزة ليست من عمل النبي ولا من كسبه، ولكنها خلق محض من الله تعالى. يعني ليس موسى هو الذي عليه السلام هو الذي حول العصا إلى ثعبان، صح؟ ولا من كسبه ولا من شيء، وإنما هذا كله فضل محض من الله جل وعلا، على خلاف سنة الله في كائناته، فما رأينا عصا تتحول إلى ثعبان إلا عصا موسى عليه السلام وما رأينا أحدا يبرئ الأكمه والأبرص والأعمى ويحيي الموتى إلا عيسى عليه السلام. فهذا كله خلاف السنن، لأنه معروف أن الأكمه لا يبرأ أبدا. خذوا بالكم، الأكمه غير الأعمى، كل أكمه أعمى وليس كل أعمى أكمه. الأكمه من ولد أعمى وهذا محال يرى، لكن الشخص الذي أصابه العمى وكان مبصرا هذا ممكن يرى، لأن المسألة ممكن تبقى انفصال شبكي أو طغيان الدم ونزيف شديد في المخ فيحجب حاسة البصر، هذا ممكن بالعلاج يعود إليه بصره. أما الأكمه فمحال، الأكمه مولود أعمى ما عنده مركز إبصار أصلا في المخ، سبحان الله. فكون عيسى عليه السلام بقدرة الله عز وجل يجعله يرى، هذا إعجاز خارق للعادة. والأبرص، معلوم أن البرص إذا أصاب شخصا فإنه من النادر أن يشفى منه، بل لا يشفى منه. والأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذه يعني هذا طبعا أمر خاص بالله جل وعلا. هذا من فعل عيسى عليه السلام؟ لا، بل هذا من فعل الله جل وعلا. وأما السحر فمن عمل الساحر ومن كسب الساحر ومن عمل من يعين الساحر، سواء كان تعويذات أم بيانا. تعويذات يعني كلام يقرأ سرا، والبيان كلام يقرأ جهرا، والساحر إذا فجر جهر بما يتلو، الساحر إذا ازداد فجره جهر، فبدل ما يتمتم كده جمهورش مش عارف ايه يبتدي يجهر بهذه التمتمات والعياذ بالله. والنميمة من السحر، لأن النميمة تؤدي ما يؤدي إليه السحر، فالسحر يفرق بين المرء وزوجه، والنميمة تفرق بين الأخ وأخيه، وبين الابن وأبيه، وبين المرء وزوجه كذلك. وله أسبابه ووسائله التي قد تنتهي بمن عرفها ومهر فيها واستعملها إلى مسبباتها، فليس خارقا للعادة ولا مخالفا لنظام الكون في ربط الأسباب بمسبباتها والوسائل بمقاصدها. هو عرف من المعروف في الحقائق الكونية أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فهو لما يصلي الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويفضل مركز في مناطق معينة، سبب لك الصداع، سبب لك الرعشة، وممكن أوي هذا الشيطان يعيش عليك طفيلي، يمتص السكريات ويمتص، فتحس أنت بالرعشة بالبرودة الشديدة، بعدم حرق السكر، بحرق المزيد من السكر، شغلانة كبيرة جدا. وهذا كله الساحر وصله الشيطان ووصل معه إلى معرفته، فيبتدي يربط هذه الأسباب بمسبباتها فيؤذي البشر والعياذ بالله. طيب، أما المعجزة ثانية، كل هو يبين فرق ثم يرجع. والمعجزة تظهر على يد مدعي النبوة، اعذروا الشيخ في الكلمة لأنه يتكلم مع الشيوعيين كما ذكرت لك، فنحن نقول المعجزة تظهر على يدي النبي، تظهر أولاد النبي. بعض الألفاظ احنا زي في أصول الفقه لما قال وفعل صاحب الشريعة قلنا ايه صاحب الشريعة، تقول فعل رسول الله وخلاص. والمعجزة تظهر على يد مدعي النبوة لتكون آية على صدقه في رسالته التي بها هداية الناس من الضلالة. يعني موسى معها العصا عليه السلام، وكل ما يكلم، لأن فرعون قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصا. وكذلك المعجزة الثانية أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء يعني مضيئة، بيضاء يعني مضيئة. نعم ماشي. لا لا ما يلزم، لا ما يلزم. ولذا طارق أظن طارق ابن شهاب كان يقول وكنت مع أبي صغيرا في الأسواق فرأيت شابا يقول للناس لا يعبد الله لا إله غيره وخلفه شيخ يضربه بالحجارة حتى يدمع عقبيه، فقلت من هذا؟ قالوا هذا محمد يزعم أنه نبي وهذا عمه يزعم أنه كذاب. لكن لما نقول مدعي 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 هذا ليس من أهل السنة في شيء. طيب ما كل الناس يتعبها فيش معجزة، ما يقيد فرعون نفسها ليس بها برص، فلو هو أخرج يده بيضاء ليس بها برص كل الناس يقولوا طب وها فين العجاز هنا؟ في عجاز هنا؟ بشير في معجزة هنا؟ لو أن موسى عليه السلام أخرج يده بيضاء بدون برص، طب ما كل الناس الذين معه حيخرجوا أيديهم وقلوا أيضا هذه بيضاء ليس بها برص، يبقى تساوى في الايه في الأمر. لكن لما يخرجها بيضاء تضيء يبقى الأمر مختلف، أمر مختلف تمام. طيب فتكون آية على صدقه في رسالته التي بها هداية الناس من الضلالة وإخراجهم من الظلمات إلى النور والأخذ بأيديهم إلى ما ينفعهم في عقائدهم وأخلاقهم وأبدانهم وأموالهم. أما السحر فهو خلق ذميم أو خرافة. قول خلق ذميم صح، أما خرافة فلا، إلا إن كان الساحر يقول الناس بالكذب أنا استعنت بالنجم الفلاني وكلمت الزهرة والمشتري، طبعا هذا كلام فاضي خرافة طبعا. أو صناعة يموه بها الساحر على الناس، صناعة يستخدم بعض الأدوات الكيماوية ويجيب ماء جير رائق وينفخ فيه فيبيض لهذا لبن، هذا ضحك على الناس ويضللهم. لأن طبعا الماء ماء الجير لو تعرفوا ماء الجير، الماء المخلوط بالجير لو ساكن يبقى رائق جدا، فإذا نفخته أدخلت ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون لما يدخل مع الجير يبيضه على طول يبقى أبيض، ولك بص حول الماء إلى لبن وإن زقته وجدته جيرا. أعوذ بالله. قال أو صناعة يموه بها الساحر على الناس ويضللهم ويخدعهم بها على أنفسهم وما ملكت أيديهم ويتخذها وسيلة لكسب العيش من غير حله ويفرق بها بين المرء وزوجه والصديق وصديقه، وبالجملة يفسد بها أحوال الأمة بخفاء والناس عنه غافلون ولا يغفلون إلا بجهلهم. وإلا الأمة التي ينتشر فيها العلم تقل فيها السحرة، والتي يزيد فيها الجهل ينتشر فيها السحرة. ولذا السحرة في أوروبا لهم مراكز ومعاهد إن أهلها جاهلون. سيرة من ظهرت على يده المعجزة حميدة وعاقبته مأمونة، سيرتهم كسيرة الأنبياء، فهو صريح في القول والفعل. يعني هو يأتي يقول هذه عصا وتتحول إلى كم على طول، صادق في قوله وفعله، صادق اللهجة، حسن العشرة، سخي كريم. جميع الأنبياء كرام. ليه؟ لماذا؟ اشمعنى؟ هل ما ينفعش نبي يبقى بخيل مثلا؟ لا، لأنه لا يجوز أن يكون في أي نبي ها عيب خلقي ولا خلقي. عفيف عما في أيدي الناس يدعو للحق وينافح دونه بقوة وشجاعة. كل الأنبياء عندهم شجاعة. أما الساحر فسيرته ذميمة، حتى الناس لو بيلجأوا لهم خايفين منه وبيكرهوه، ومغبته وخيمة في الدنيا والآخرة، ما من ساحر إلا وكانت عاقبته في الدنيا ذميمة. خائن خداع سيء العشرة، يأخذ ولا يعطي، يدعو إلى الباطل، ده يطلب منك أشياء، يطلب منك انك انت تغتسل باللبن ويطلب منك انك تجيب بالنجاسات والعياذ بالله، ويسعى جهده في ستره، ستر السحر، خشية ان يفتضح امره وينكشف سره فلا يتم له ما اراد من الشر والفساد. الامر الرابع، من ظهرت على يده المعجزة يقود الامم والشعوب الى الوحدة والسعادة. فكل الأنبياء يقودون مؤهلون للقيادة وإن لم يقودوا، لأن بعض الأنبياء كذبوا وأوذوا ولم يؤمن بهم أحد فلم يقود لأنه لم يجد أحدا. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، هل هذا قاد؟ لا، لأنه لم يجد من يقود، ماذا يفعل؟ أما الأنبياء الذين يستجيب لهم الناس فهم يقودونهم إلى الوحدة والسعادة كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويهديها طريق الخير، وعلى يده يسود الأمن والسلام وتفتح البلاد ويكون العمران. أما الساحر فهو آفة الوحدة ونذير الفرقة. آفة الوحدة يعني آفة الوحدة، لا يحب أن يتحد الناس بل يحب أن يتفرقوا. آفة الوحدة يعني داعي التفرق، ونذير الفرقة والتخريب والفوضى والاضطراب. فطبعا لماذا الشيخ جاب الفرق بين المعجزة والسحر؟ ليه يعني تكلم عنه كده ليه؟ لماذا تكلم عنه وجعل لها مسألة خاصة؟ لأن كل الشيوعيين والمفكرين الملاحدة يقولون الأنبياء ليسوا بأنبياء بل هم سحرة، فأراد أن يبين لهم الفرق بين النبوة والسحر. ماشي كده؟ هم قالوا له لا، محمد وموسى، على فكرة الغربيون عندهم كتاب مشهور جدا، موسى ذا ماجستيك، موسى الساحر. بل من العجيب ان معظم اليهود يؤمنون بان موسى كان ساحرا، ومما حرفوا فيه في التوراة انهم قالوا وكان موسى يعمل السحر، فتخيل. فلذا لما يقول المفكرون الذين ينكرون بعثة الرسل يقولون هم هؤلاء الناس اللي تذكرهم نوح وموسى وعيسى وغير شوية سحرة، تقول له عيسى كان يبرئ، لا يقول لك سحر. فالشيخ لما انتشر في زمنه، خلي بالكوا الزمن اللي كتب فيه عبد الرزاق عفيفي في هذه المذكرة كان الزمن اللي ظهر فيه، اللي ارتد فيه عبد الله القصيمي، الزمن اللي ارتد فيه عبد الله القصيمي. قلت لكم عبد الله القصيمي كان شيخ هؤلاء، كان شيخ هؤلاء الناس اللي يعلمون، وكان شيخ الشيخ السعدي، وله كتابات جيدة جدا في الدين عظيمة جدا، لكنه بعد ذلك ارتد وكفر كفرا مطلقا يعني، وقال ذهبت إلى غار حراء فلم أجد الإله ولا النبي ولا القرآن ولا هذه الخرافات وأشياء كده، بعز الله. فأنكر وجود الرب عز وجل، وأنكر بعث الرسل، وأنكر القرآن، واعتبر أن هذا كله تخلف وأن المسلمين متخلفون بسبب هذه الأشياء. فهذه الفترة كان فترة فيها طه حسين وأحمد لطفي السيد، هؤلاء الرواد الذين يتكلمون عنهم هم رواد التكفير، رواد التكفير بمعنى الكفر والإلحاد، وطه حسين والناس دي كلها كانوا كلهم من أهل الكفر والعياذ بالله. وكان سيد قطب أيامها داخل جديد في مسألة أنه يتدين، وهو تدين طبعا تدين أيضا خطأ، تدين ممزوج بهذا الفكر الشيوعي وهذا الفكر الإلحادي، فانصب فتلخبط مخه فكتب الكتابات السيئة التي ذكرنا. ففي هذه الفترة بدأ هؤلاء المفكرون والكتاب يقولون ما في رسل، هؤلاء سحرة، إن كان موسى ولا عيسى ولا محمد ولا غيره، هؤلاء سحرة. وبدأوا يشككون في وجود الله وفي وجوب وجوده وهكذا، ولذا هرز الرسالة كلها في الردود على هؤلاء. ولذا معظم الرد هنا تجده عقلا ولا نقلا، عقلا لكنه مستند في خلفياته إلى النقل. فلذا كان لابد من بيان الفرق بين المعجزة والسحر ليقول لهم أنتم تقولون هؤلاء الرسل سحرة، طب أدي الفرق بين السحر والفرق بين المعجزة، فما كان عندهم كان معجزة ولم يكن سحرا. فإن شاء الله المرة القادمة المسألة التاسعة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، المسألة السابعة في حاجة البشر إلى الرسالة، في حاجة البشر إلى الرسالة. قال: الأفعال الاختيارية، منها ما تحمد عقبى فيجمل بالعاقل فعله والحرص عليه، ولولا له في سبيل تحصيله حرج ومشقة، وأصابه في عاجل أمره كثير من الآلام. يقول الأفعال الاختيارية منها ما تحمد عقبا كالصلاة والجهاد في سبيل الله، القتال في سبيل الله عاقبته حسنة أم لا حسنة؟ قال فيجمل بالعاقل فعله، الاطلاع الدراسة والسفر في طلب العلم والجهاد في سبيل الله والصلاة والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها يجمل بالعاقل أن يفعلها، والحرص عليه ويجب أن يحرص عليه. قال ولولا له في سبيل تحصيله حرج ومشقة، فإن الجهاد فيه حرج ومشقة. قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، دل ذلك على أن الجهاد فيه حرج وفيه مشقة، لأنه فيه ذهاب النفوس وفراق الأهل وفراق الأولاد وفراق الأوطان وترك الدنيا ترك الملذات، ففيه حرج. ولذا كان المنافقون يتخلفون عن الجهاد، وإذا خرجوا في المؤمنين ما كانوا يزيدونهم إلا خبالا، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. وكذلك الصلوات فيها مشقة، فاستيقاظ لصلاة الفجر مشقة، والوضوء بعد قيام من النوم مشقة، والذهاب إلى المساجد مشقة، كل هذه مشقة. وكذلك طلب العلم والحرص على السنة فيه حرج ومشقة، إعفاء اللحى في بعض الأماكن مشقة شديدة، مجرد إعفاء اللحية في بعض الأماكن مشقة، الحرص على صلوات الجماعة في بعض الأماكن مشقة، وهكذا الصيام فيه مشقة، لا سيما في أيام الحر، ورمضان القادم سيكون في أيام الحر، فالصيام فيه مشقة. بل العبادات كلها تعريفها تكليف بما فيه مشقة. الأصوليون يعرفون العبادات يقولون تكليف بما فيه مشقة، لكنها مشقة محتملة. الدليل أن الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يصلون ويتوضؤون ويجاهدون ويقاتلون ويزكون ويحجون ويعتمرون ويأمرون بالمعروف وعن المنكر ينهون، وهكذا هذه المشقة احتملت ونحن الآن نحتملها فضل الله جل وعلا. إذن الأفعال الاختيارية حتى لو كان فيها مشقة وحرج ولكنها يحمد عقباها، يحمد عقباها، ويصيبك في عاجل أمرك كثير من الآلام، كما أصاب مصعب بن عمير رضي الله عنه، قد علمتم ما كان من أمره وما حدث له وكيف ترك التنعم إلى المشقة وكيف تخشف جلده وكيف كان يسير حافيا وكيف تعرى بدنه وكيف قتل شهيدا في أحد، فأصابه الآلام في عاجل أمره. ولكن في آجل أمره ها أين هو؟ هو شهيد الآن يتمتع في جنة الرحمن جل وعلا. وكذلك ما كان من أمر جعفر رضي الله عنه وما كان من أمر الصحابة، بل ثلثاء الصحابة ماتوا شهداء في ساحات الجهاد رضي الله عنهم، فلقوا الآلام في عاجل أمرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر، والصحابة بعضهم ربط على بطنه الحجر، وقد علمتم ما كان من مشقة في الخندق وما كان في حنين وغيرها. فإذا الأفعال الاختيارية منها ما تحمد عقبا، والعقبة الأصلية الجنة، العقبة الأصلية الجنة، وكل عقبة فهي للجنة تابعة، يعني النعيم والتمتع هو تابع لما لدخول الجنة. إذا النوع الأول في الأفعال الاختيارية ما تحمد عقبا، يعني ما تكون نتيجته طيبة حسنة. النوع الثاني قال ومنها ما تسوء مغبته، يعني ما تسوء عاقبته، كالتمتع بالزنا في الدنيا ما الذي يحدث في الآخرة؟ والتمتع بأكل أموال الناس بالباطل، والتمتع بشرب الخمر، والتمتع بلبس الحرير والذهب، والتمتع والراحة بترك الصلوات والعبادات والطاعات والسكون إلى الراحات، هذا كله فيه شيء من متاع الدنيا، ولكنه سيء المغبة، سيء المغبة. فيجدر بالعاقل أن يتماسك دونه، يعني يجدر بالعاقل يعني يجب عليه أن يتماسك دونه، أن يتركه وأن يثبت على طاعة الله. يا عباد الله فاثبتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لا قال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمرنا الله بالصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله عز وجل. إذن لابد الإنسان أن يجتنب الشهوات والشبهات، وأن يحاول أن يتماسك دونها يعني أن يبتعد عنها، وأن يتنكب طريقه يعني أن يترك الطريق، يترك هذا الطريق. والنفوس تميل إلى الشهوات، ولكن من منع نفسه من هذا وغلب نفسه فهو الفائز. قال ومنها ما تسوء مغبته، يعني من الأعمال ما هو سيء العاقبة، فلا بد للعاقل أن يتماسك دونه ويتنكب طريقه خشية شره، الشر الأخروي، بل ربما كان هناك شر دنيوي إلى جانب الشر الأخروي، لأن هناك العقوبات القدرية من الزلازل من غضب الله عز وجل كما حدث في أمم، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذه كلها عواقب قدرية لا تغني عن العواقب الشرعية أيضا. فطريق السوء كله مضرة. قال فاجتنبه خشية شره وطلبا للسلامة من ضره، وإن كان فيه من الملذات العاجلة التي تغري الإنسان بفعله. فالتمتع بالنساء في الحرام وشرب الخمور في الحرام هذا كله إغراء للإنسان، ولذا الشهوات مغرية ومعظم الناس فيها ساقطون. قال أو تخدعه عما فيه سلامة نفسه، والسلامة في طاعة الله عز وجل، والسلامة كرامة مبنية على الاستقامة، السلامة كرامة مبنية على الاستقامة، ولا سلامة إلا في الاستقامة، لا سلامة إلا في الاستقامة. والمقصود بالسلامة سلامة الإيه؟ الآخرة. قال غير أن عقله قد يقصر في كثير من شؤونه عن التمييز بين حسن الأفعال وقبيحها ونافعها وضارها. الإنسان عقله لا يمكن يدرك الأمور جيدا، لا يستطيع أن يدرك الحسن. نعم، إن الاستقامة طريق السلامة من النار في الآخرة، صح ولا لا؟ ولذا أعظم كرامة هي الاستقامة، ليست الكرامة المشي على الماء ولا الطير في الهواء، لا، وإنما الكرامة العظمى هي الاستقامة، الكرامة العظمى هي الاستقامة. طيب، ولكن العقل البشري قد يقصر بسبب غيوم الغفلة ووسوسة الشيطان وشهوات النفس. العقل البشري يقصر بسبب ثلاث أشياء: غيوم الغفلة ووسوسة الشيطان وشهوات النفس، فتخلي العقل لا يستطيع أن يتخذ قرارا سليما، عنده غفلة أو الشيطان وسوس له أو شهوات نفسه تأخذه، فتراه يعلم أن الذي في يده حرام ويصر أن يأخذه، يصر أن يأكله. غير أن عقله قد يقصر في كثير من شؤونه عن التمييز بين حسن الأفعال وقبيحها ونافعها وضارها، لا يعرف الحسن من القبيح ولا النافع من الضار، فليس له حل إلا طلب العلم الشرعي. قال فلابد من معين، والمعين أول معين هو المعلم، هذا أول معين، ولذا مطلوب تعليم الصغار أولا، لأن الصغير إذا تعلم دل على طريق الخير، وأول من يدله معلمه على طول، فلا بد من معين يساعده على ما قصر عنه إدراكه، يعني على ما لا يعرفه، وقد يعجز عن العلم بما يجب عليه علمه، قد يعجز عن أن يعرف ما هو المطلوب منه علمه، لأن العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية. أما فرض العين فاسمه ما لا يسع المسلم جهله، فرض العين اسمه ما لا يسع المسلم جهله، يعني ما لا يجوز للمسلم أن يجهله، ما لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع المسلم جهله، أوله علم التوحيد. فعلم التوحيد فرض عين على جميع العبيد، علم التوحيد فرض عين، يعني لابد أن تتعلم كل ما يتعلق بعلم التوحيد كله، هذا العلم كله، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا واجب، واجب، وهو فرض عين لا فرض كفاية، فرض عين لا فرض كفاية. كل الناس لابد تتعلم علم التوحيد وعلم ما يحتاج من الفقه، خصوصا الطهور والصلاة، لأن الصلاة لا تسقط عن العبد بحال أبدا، طول ما العبد حي فإن الصلاة لا تسقط عنه إلا إن كان مجنونا، والمجنون لا تكليف عليه أصلا. فإذا تعلم أحكام الطهارة والصلاة فرض فرض عين. أما تعلم أحكام الزكاة فليس فرض عين إلا على من ملك المال، وقال بعضهم من ملك المال ووجد من يفتيه والإمام يأخذ الزكاة فلا يلزمه عينا أن يتعلم أحكام الزكاة، لا يلزمه عينا. والحاج الذي ذهب، الذي هو ذاهب إلى الحج، قال البعض يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وقال البعض لو كان معه من يقوده فإنه لا يجب بل يستحب، والراجح أنه يجب. وأما من تعامل في التجارة فلابد أن يعلم أحكام الشيء الذي يتاجر فيه، في البيوع والمعاملات والتسلم والتسليم وشروط البيع وهكذا، لابد أن يتعلمها. فهذه مجمل أشياء تسمى ماذا؟ ما لا يسع المسلم جهله، فرض ماذا؟ فرض عين. وهناك فروض كفاية، وفروض كفاية كل العلوم النافعات فرض كفاية، جميع العلوم النافعات حتى ما يجد منها كالحاسب الآلي وصعود الفضاء وغيره، كل العلوم النافعة هذه فرض عين على جميع المسلمين، ولا يجوز للمسلمين أن يغيب عنهم علم نافع أبدا، بل لا يجوز أن يكونوا في المرتبة الثانية في علم النافع، وإنما يجب أن يكونوا دائما في المرتبة الأولى في جميع العلوم النافعة. فالآن المسلمون كلهم آثمون لأنهم مسبوقون في علوم تكرير البترول، وفي علوم الحاسب الآلي، وفي علوم اختراع الأسلحة وصناعتها، وفي علوم غزو الفضاء، وفي علوم الطب والهندسة والفلك والكيمياء، بل جميع العلوم التي يسمى علوم طبيعية المسلمون كلهم مسبوقون فيها، فكلهم آثمون. فإن قلت ما الدليل؟ قلنا لك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلو أن المسلمين يعتمدون في أسلحتهم وطبهم وهندستهم على غيرهم، هل هكذا يعلون أم يعلى عليهم؟ أجيبوا، يعلى عليهم. إذن هذه العلوم المسلمون آثمون في التقصير فيها، كلهم كلهم آثمون. إذن العلم ينقسم إلى قسمين، علم فرض عين وعلم فرض كفاية، وفي الحالتين لابد من معين. ما هو لو قام، ما هو الاسم يشمل الجميع إلى أن تقوم به طائفة. لو أن إنسانا ألقى علينا السلام الآن فسكتنا جميعا أثمنا جميعا، فلو رد أحدنا رفع الاسم عن الجميع. ما هو لابد يدفع غيره يطلب ذلك يبين هذا. ما طيب، ما وأنا علي أن أبين هذا الأمر، أنصح وأقول يا أخوان زي ما نبين الآن. أنتم الآن تتكلمون عن الشغل، يعني الآن لو أن إنسانا دخل فألقى علينا السلام فكلنا لم نرد نأثم جميعا؟ طب لو فينا طفل؟ طب لو فينا مجنون؟ طب ما إذن لأن الأمر لا يخصه. طب لو فينا أبكم لابد يرد إشارة، لابد. لو أن فينا أبكم وعاجز اليدين يومئ برأسه. فالإنسان يكلف ما استطاع. فالآن أنا لست طبيبا ولا أعلم شيئا في علوم الطب، لكن هل يشملنا الإثم؟ نعم، لأنه لابد من بيان هذا الأمر والنصح فيه، لابد. هل أنا متخصص في غزو الفضاء؟ لا. في علوم الصواريخ؟ لا، لكن لابد من بيان هذا الأمر لأني طالب علم، لابد أن أبين هذا الأمر وأذكره، وتكون هذا نوع من البراءة من هذا الأمر. أما أن المسلمين كلهم يتركون الأمور ثم نقول يخص الإثم يخص طائفة دون طائفة؟ لا، لأن ممكن الكيميائي وهو كيميائي لا يسمح له، هناك قيود عليه، لا يجد الخبرات ولا التجارب ولا المعامل والأدوات التي، فهو معذور. طيب، نتكلم عن العموم، نتكلم عن العموم. طيب، إذن العلم كم؟ علمان، علم عيني وعلم كفائي، والعلمان يحتاجان إلى معين، كل علم يحتاج إلى معين فيه. فقال لابد من معين يساعده على ما قصر عنه إدراكه، وقد يعجز عن العلم بما يجب عليه علمه، يعني بالفرض العين ممكن يعجز، يعني علوم الطهارة ممكن يعجز عنها لأنه ليس في محيط عقله، أهو يعني معذور، لأن عقله لا يدرك هذا الأمر خلاص، ولا دائرة فكره مع ما في علمه به من صلاحه وسعادته، وذلك كمعرفته بالله واليوم الآخر والملائكة. هذه تفصيلا أن العلم التوحيد، علوم التوحيد لابد من علمه على التفصيل لا على الإجمال. فكان في ضرورة إلى من يهديه الطريق في أصول دينه، لابد أصول الدين يعني العقيدة، أصول الدين يعني العقيدة. وقد يتردد في أمر، يعني يتردد في الذهاب لطلب علم في علم معين، إما لعارض هوى وشهوة، لا يحضر دروس العلم ولا يقرأ لأنه عنده عارض أو شهوة، الشهوة معلومة أو عنده هوى، إن هواه ألا يتعلم حتى لا يلوم نفسه أكثر فأكثر، فلا يريد أن يعرف عاقبة الزنا على التفصيل حتى لا يعاقب نفسه، حتى لا يشعر بالألم الشديد، وهكذا. أو لتزاحم الدواعي واختلافها، تزاحم المشاغل عليه من مطالب أمور الدنيا وأمور الزوجة والأولاد، إنما أموالكم إنما أولادكم وأموالكم فتنة وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فتجد إنسانا تشغله زوجته أولاده عن طلب العلم الشرعي، هذا موجود ومعروف، فيحتاج إلى من ينقذه من الحيرة ويكشف له حجاب الضلالة بنور الهداية، يعني يحتاج إليه معلم الخير. الناس جميعا يحتاجون إلى معلم الخير، والملائكة تصلي على معلم الناس الخير. قال: فبان بذلك حاجة الناس إلى رسول يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذي علمنا جميع العلوم المتعلقة بالشرع سواء عينها وكفائها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول المتعلقة بالإيه؟ بالشرع، خد بالك، متعلقة بالشرع، فلم أقل هو علمنا الزراعة ولا الصناعة ولا الهندسة ولا الكيمياء ولا الطب، لا، لا نقول هذا أبدا، ولم أقول متعلقة بالشرع، يعني علمنا الشرع ما فيه من فرض كفاية وما فيه من فرض عين، فمن فروض العين علمنا التوحيد ونبذ الشرك، ومن فروض الكفاية علمنا أحكام العتق مثلا، أحكام الرضاعة، أحكام النفقات والمصاهرة، هذه فروض كفاية. طيب، ما في شيء لو علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في شيء في الشرع في الدين ما تركنا إلا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. فاحتاج الناس إلى رسول يخرجهم من الظلمات إلى النور ويكملهم بمعرفة ما قصرت عنه أفهامهم. والله لولا رسول، لولا وجود الرسل، ما عرفنا شيئا أبدا عن حقيقة الإله حتى ولو كنا في غاية التدين والحب لله. يعني لو أنت الفطرة هدتك إلى محبة الله عز وجل والإخلاص له وعدم عبادة ما سواه أبدا. لكن هل تعرف أن الله له يدين أو أن له عينين؟ كيف تعرف هذا الكلام؟ كيف تعرف؟ أو أن له عرشا يستوي عليه؟ منين تجيب هذا الكلام؟ من فين؟ تستطيع أن تأتي به من أين؟ وأصابع في اليدين تعرفها كيف؟ ووجود ساق ووجود قدمين تعرف منين أنت هذا الكلام؟ محال، مستحيل. تعرف أسماءه الحسنى من فين؟ تعرف جميع صفات العلى الواردة من فين؟ لا يمكن، لا يمكن. فلا بد من رسول حتى للمهتدين، لا بد لهم من رسول. ولذا زيد بن عمرو بن نفيل كما روى البخاري في صحيحه، هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل هو والد سعيد بن زيد احد العشر المبشرين بالجنه، هو نفسه زيد بن عمرو بن نفيل في الجنه وهو لم يدرك رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رايته يجر اذياله من السندس والاستبرق في الجنه، رايته في البخاري الحديث، رأيته يجر أذياله من السندس والاستبرق في الجنة، فإنه كان يحيي الموؤودة، يحييها بمعنى أنه إذا ذهب رجل من الكفار ليئد ابنته يقول له لماذا تئدها؟ أنا أكفلك، أنا أكفيكها، ويعطيه من المال ويكفيها. ولم يكن يشرب الخمر، ولم يكن يسجد الأصنام هذا الرجل، وقد سعى إلى الهداية وطاف بالنصارى وباليهود وغيرهم حتى هداه الله. قصته مشهورة معروفة من قصة ابن عمر وأسماء رضي الله عنهما. لكن هذا الرجل هل كان يعرف أن الله عز وجل له هذه الصفات الخبرية؟ لا، ما يعرف، ما يعرف. هذا رجل حنيفي مهتدي ولكنه لا يعرف. إذن الرسول الكل يحتاجه، الكل الجميع يحتاجون إلى وجود الرسول وبعثة الرسول. قال يوقفهم على حقيقة ما عجزوا عنه ويدفع عنهم الألم والحيرة والحيرة ومضرة الشكوك. فنحن لم نكن لنعرف شيئا عن الملائكة ولا الجن ولا شيء من هذا إلا بأمر الله، ولا القيامة ولا علاماتها ولا أي حاجة. طيب، إذن الكلام هذا الشيخ يقوله من باب بيان حاجة الناس إلى رسول، ولذا عنوان المسألة بحاجة البشر إلى الرسالة. أضف إلى ذلك أن تفاوت العقول والمدارك، وهذا مشهور، العقول متفاوتة، هذا عقل يحفظ بسرعة وهذا يفهم بسرعة وهذا يفهم ببطء شديد وهذا لا يدرك الأمر، وتباين الأفكار يعني تنوعها، واختلاف الأغراض والمنازع، اختلاف الأغراض، كل إنسان له هدف، اختلاف الأهداف ينشأ عنه تضارب الآراء. ولذا أنت لو تعقد اجتماعا لناس وتعرض عليهم مسألة تجد من العسير أن يتفقوا، من العسير أن يتفقوا على شيء، لأن الآراء دائما مختلفة. قال الله ولا يزالون مختلفين. ينشأ عنه تضارب الآراء وتناقض المذاهب، وذلك يفضي إلى سفك الدماء، لأن الخلاف يؤدي إلى الشجار، والشجار يؤدي إلى القتال، والقتال يؤدي إلى القتل، يعني سفك الدماء ونهب الأموال والاعتداء على الأعراض وانتهاك الحرمات، وبالجملة ينتهي إلى تخريب وتدمير لا إلى تنظيم وحسن تدبير. يعني ما لم يجد رسول يحسم الأمور، اختلف الناس وتقاتلوا وقتل بعضهم بعضا واعتدوا على بعضهم، ضاع الأمر. ولا يرتفع ذلك الضرر وتلك النقمة إلا برسول يأتي بفصل الخطاب. يقول ولا يرتفع ذلك يعني الضرر والنقمة إلا برسول، إلا ببعثة رسول يأتي بفصل الخطاب، يعني يأتي بالقول الصحيح من ربه، يقيم الحجة ويوضح المحجة. يقيم الحجة لأن الناس قد أقيمت عليهم حجتان ولكنهما ليستا كافيتين. الحجة الأولى حجة الذر، حين خلق الله آدم ومسح على ظهره وأخرج ذريته كلها من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، ثم أعادهم في ظهر أبيهم آدم ليولدوا كل في موعده الذي أراده الله، وهذه حجة. لكن الناس تنساها، وأنت تنساها، وإن زعمت أنك تذكرها فأنت كاذب. ما فينا واحد يتذكر يوم الذر، لكننا نؤمن به لأن الله قاله أما هل تذكره؟ لا. وهل معنى عدم تذكر الإنسان لشيء أنه لم يحدث؟ لا، لأنك لا تذكر أيام كنت ترضع ومع ذلك فأنت رضعت. الحجة الثانية التي أقامها الله على العباد الفطرة، فإن الله تبارك وتعالى فطر الناس على فطرة الحق، يولد كل إنسان على الإسلام على الفطرة، أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا ميثاق آخر. ولكن من رأفة الله أنه لا يعذب الناس على هاتين الحجتين، وإنما الحجة التي يعذب الله الناس عليها هي إرسال الرسل، الدليل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الدليل الثاني قول عن الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا الرسل يقيمون الحجة، يذكرون الناس بالميثاقين الأول والثاني، ويوضحون المحجة، المحجة عن الطريق. وانتبه، هناك فرق بين المحجة والمحاجة. المحجة من غير ألف، وأما المحاجة هذا أمر آخر. المحجة يعني الطريق الصحيح ومنه الحج، والمحاجة هذه المجادلة، المجادلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما واحد يقول تركنا على محاجة بيضاء هذه مصيبة، معناها تركنا على اختلاف شديد أبيض، لكن تركنا على محجة يعني على طريق واضح. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحجة ويوضح المحجة، فاقتضت حكمة الله أن يرسل رسله رحمة بعباده. وإرسال الرسل هذا يسمى في الشرع الحجة، ويسمى في الشرع العذر، يسمى في الشرع الايه؟ العذر. العذر يعني العذر، اعذر يعني نفي العذر عنه، يسمى العذر. دليله ما هذا في القرآن، دليله في الكتاب والسنة كلمة العذر نفسها، كلمة العذر نصا، اللي انت بتجيبه ده دليل على الحجة. لكن كلمة العذر دليلها في الكتاب والسنة، نعم، بس اكملته الحديث في البخاري ومسلم، هو لا أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك شبه أرسل رسله وأنزل كتبه. أعيد الحديث في البخاري ومسلم، جميل، هذا جميل. لا أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك أكمل، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا أحد أغير من الله. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك مدح نفسه. هو مدح نفسه، الله أكبر، القرآن كله مديح لله، العزيز الحكيم القوي السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر، هذا كله مديح لله عز وجل وعلا، خلق السماوات والأرض، كل قرآن مديح لله. الشاهد من الحديث ولا أحد أحب إليه العذر يعني الإعذار من الله، من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. حديث عظيم جدا. فأرسل الرسل رحمة بالعباد وإقامة للعدل بينهم وتبصيرا لما يجب عليهم من حقوق خالقهم لو التوحيد والعبادة، وإعانة لهم على أنفسهم، لأن النفوس أمارة بالسوء، فأعانهم على أنفسهم لكي يقهروها فتتحول إلى نفس لوامة ثم تنتقل إلى نفس مطمئنة. النفس اللوامة ينتهي بها الحال إلى أن تصير مطمئنة. وإعذارا إليهم يعني إقامة للحجة عليهم، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. وأخذ من الحديث فآية الحديث هو جاي، لا إله إلا الله، قال فقد ثبت أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني بحد السيف مش بصفحة السيف. السيف لو ضربت بالصفحة توجع، بس لو ضربت بالحد يقطع ويقتل، زي السكين لو ضربت بصفحة السكين تؤلم بس، لكن لو بحد السكين يقطع، فكذلك السيف. فلذا قال غير مصفح، والبعض من الدعاة وطلبة العلم يظن غير مصفح يعني مش مسامح، وده طبعا جهل. غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله بالجنة. هذه رواية البخاري، وما رويت لكم رواية البخاري أيضا ومسلم رواية أخرى التي ذكرتها لكم. ومما تقدم يعني من ضرورة حاجة الناس إلى رسل، يعلم أن إرسال الله الرسل مما يدخل في عموم قدرته تعالى، لأنه قادر على كل شيء قدير، وتقتضيه حكمته، وحكمته هنا المراد منها إقامة الحجة فضلا منه ورحمة، والله عليم حكيم. وهذا هو القول الوسط والمذهب الحق. قوله القول الوسط يعني القول المرتفع، وليس معناه أن هناك قول آخر وقول ثالث وهذا الوسط، لا، هو أوسط الشيء أعلاه وأعظمه، وهذا هو القول المعظم والمذهب الحق. وقد أفرط المعتزلة فقالوا إن بعثة الرسل واجبة على الله تعالى. سبحان الله، إبانة للحق وإقامة للعدل ورعاية للأصلح، وهذا مبني على ما ذهبوا إليه من القول بالتحسين والتقبيح العقليين، وهو أصل فاسد. هم عندهم العقل يحسن ويقبح، طبعا غلط. أنه عقل اللي يقبح ويحسن؟ أنه عقل؟ فما أنت تذهب إلى عقول الهنود، عقول الهنود تحسن عبادة البقر ولا لا؟ عقول اليابانيين وهي عقول مخترعة تحسن عبادة القرود، عقول الإنجليز تحسن زواج الرجل بالرجل، عقول الإيطاليين تحسن زواج المرأة بالمرأة، عقول قوم لوط حسنت إتيان الرجال، عقول قوم شعيب حسنت تطفيف الميزان، عقول كل الطوائف حسنت الشرك بالله. أين إذن العقول التي تحسن وتقبح؟ هذا غلط، خطأ. عقول إخواننا تحسن البدعة، عقول الخوارج حسنت التكفير، عقول الشيعة حسنت الشرك بالله، عقول الصوفية تحسن ما لا يعقله عاقل. أين العقول هذه؟ ما أي عقول؟ ثم حتى العقول السنية تتفاوت ولا لا؟ وهل عقلك مثل عقل فلان؟ وهل عقل فلان مثل عقل فلان؟ ده كل واحد له عقل. طيب، وهو أصل فاسد أن العقل يحسن ويقبح. وتطرف البراهمة وهم الفلاسفة الذين يتبعون برهان وليس برهاني، فنسبوا إليه، وقيل إنهم طائفة عبدت صنما يسمى برهم فنسبت إليه. البراهمة أحالوا أن يصطفي الله نبيا ويبعث من عباده رسولا. قال البشر كلهم سواء، كيف ربنا يختار واحد معين ويفضله على الآخرين؟ سبحان الله. وزعموا أن إرسالهم عبث، وهذا معناه أن الله يعبث والعياذ بالله، إما لعدم الحاجة إليهم، لا حاجة للرسل عندهم، اعتمادا على العقل في التمييز بين المفاسد والمصالح، واكتفاء بإدراكه ما يحتاج إليه العباد في المعاش والمعاد. قالوا العقل غير محتاج للرسول، العقل لوحده يوصل فين؟ وإما لاستغناء الله عن عباده وعدم حاجته إلى عمله. قول ربنا غير محتاج العباد، فليه يرسلهم رسول يخليهم يصلوا ويزكوا ويحجوا؟ هو الله غير مستفيد لا من الصلاة ولا من الصيام ولا من الحج ولا من صيانة الدماء والأموال ولا من عدم الزنا، إيه المستفيد ربنا؟ يبقى لماذا يرسل رسولا؟ قالوا ليس مستفيدا بهذا. وهذه نظرية مجوسية مأخوذة من اليونان، أن الإله يعيش في عالم آخر غير العالم الذي نحن فيه ولا يهتم بهذا، هو خلقه وتركه يمشي وحده، ولكن هو غير معني بهذا، نعوذ بالله. وعدم حاجتهم إلى أعمالهم خيرا كان أم شرا، إذ هو سبحانه لا ينتفع بطاعتهم ولا يتضر بمعصيتهم. وهذا كلام صحيح يراد به إيه؟ باطل. وقد سبق بيان عدم كفاية العقل في إدراك المصالح والمفاسد، أن العقل مستحيل يدرك المصالح والمفاسد التامة، وإن أدرك المصالح والمفاسد في الطعام والشراب والدواء، لكن يدرك المفاسد والمصالح في توحيد الله والإشراك به أبدا. وحاجة العالم إلى الرسالة مع غنى الله عن أعمال الخلق، فليس إرسالهم عبثا بل هو مقتضى الحكمة، إرسال الرسل من حكمة الله جل وعلا من بعد قدرته سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة في المعجزة، الفرق بينها وبين السحر. المعجزة هذه لا تقال إلا عن رسول، فما في أحد يأتي بمعجزة، المعجزات خاصة بالرسل، أما ما دون الرسل فإن كانوا من الصالحين فهي كرامات، وإن كانوا من غير الصالحين فهي ماذا؟ فهي أعمال شيطانية أو استدراج من الله عز وجل. ما الأعمال الشيطانية؟ السحر داخل فيها. فأما المعجزة فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفور الماء من بين أصابعه فهذه ماذا؟ هذه معجزة. كون الطعام يأتي إلى مريم هذه كرامة، لأن ما احنا قلنا لا فيش نبوة في النساء، فمريم ليست نبية، لا توجد نبوة في النساء فليست نبية، فكونها تجد الطعام رزقها بكرة وعشية هذا معناه كرامة لها، كرامة لها. فما يحدث للصالحين فهو كرامات، كرامات الأولياء، وما يحدث للرسل فهو من الإيه؟ من المعجزات. أما غير ذلك فهو من الشياطين. رأينا رجلا فاسقا يطير في الهواء أو يمشي على الماء فهذا فاسق، الشيطان يتلاعب به. قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يصلي فاعلم أنه شيطان. إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يصلي فاعلم أنه شيطان. المعجزة: كل ما لم تبلغه طاقة البشر ولم يقع في دائرة قدراتهم فهو معجزة. وقد تطلق المعجزة على ما خرج عن طاقة العامة من الخلق دون الخاصة، كبعض المسائل العلمية واختراع بعض الآلات والأجهزة الحديثة. وهذا الكلام لا يقال، يعني لا تقل إن الأخوين رايت لما اخترع جهازا يطير في الهواء أن هذه معجزة، هذا غلط، هذا باطل، هذا باطل. وإنما هذا كشف أراد الله عز وجل به أن يعلم البشرية وأن يدلهم على شيء يبتلون به، فربما أساءوا وربما أحسنوا، والغالب الإساءة. وكذلك السفن التي تجري في الماء واختراع المصباح الكهربائي واستخدام قوة البخار واستخدام قوة البترول وصناعة الصواريخ عابرة القارات وصناعة الصواريخ التي تخرج من الغلاف الجوي للكرة الأرضية وتصل إلى الكواكب، هذا كله معجزة أم كشف من الله عز وجل؟ لأن المعجزة لو جرت على يد كافر صار نبيا، المعجزات لا تجري على يد الكافرين. وغيرها مما لا يقوى عليه إلا خواص الناس، وكالغوص والسباحة وحمل الأثقال، وهذا عجز نسبي يكون في مخلوق دون آخر، هذا لا يسمى إعجازا ولا معجزة وإنما يسمى قدرات. فبعض الناس يجيد السباحة وهتلاقي 50,000 غير يجيد السباحة، صح؟ والبعض يحمل الأثقال، ده حاملة الأثقال ومسابقات حمل الأثقال موجودة في العالم كله، موجودة في العالم كله متفاوتة بين الناس، فين الإعجاز في هذا؟ وأما المراد من المعجزة هنا يعني في علم التوحيد علم الشرع فهي الأمر الخارق للعادة الخارج عن سنة الله في خلقه، كأن تتحول النار عن الإحراق، هذا إيه؟ أمر خارق للعادة، يعني إذن معجزة أن النار لا تحرق، هذا معجزة مفيش كلام. قال الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة، يعني مدعي النبوة بصدق، تصديقا له في دعواه وتأييدا له في رسالته، فكون عصا من الشجر تتحول إلى ثعبان حقيقي هذا أمر خارق، ولكن الله فعل ذلك ليؤيد بها موسى صلى الله عليه وسلم، فهو أمر خارق للعادة مخالف لسنة الله في كونه جل وعلا، فمعلوم أن العصا المأخوذة من الشجر لا تتحول إلى ثعبان، العادة هكذا، فحين تخرق العادة وتتحول تلك العصا إلى ثعبان معنى ذلك أنها لتأييد من ادعى النبوة كما يقول هو، وادعى بصدق، ادعى بصدق موسى صلى الله عليه وسلم. ومطالبتهم أن يأتوا بمثله، ولذا طالبهم موسى عليه السلام وأمرهم وقال ألقوا ما أنتم ملقون، أمرهم، فلما ألقوا تحولت عصيهم إلى ثعابين، لو تحولت إلى ثعابين إذن هذا أمر خارق للعادة فهم أيضا رسل، لكن لم يحدث، وإنما خيل إلى الناس من سحرهم أنها تسعى وهي حبال وعصي كما هي، ولذا أكلها الثعبان، عصى السحرة لا يمكن تأكل شيئا، عصا موسى تأكل لأنها تحولت من مادتها من الخشبية إلى اللحم إلى الحركة، هذا الإعجاز. قال يظهره الله عز وجل خارقا للعادة تصديقا لمدعي النبوة في دعواه، والشيخ يعذر بقوله مدعي النبوة لأنه هو يكلم أناسا شيوعيين ووجوديين يزعمون أن من قال إنه نبي فهو مدعي، فقال طيب هو مدعي ثم يكون مع أمر خارق للعادة إذن هذا يصدقه، يبقى الله عز وجل أرسله وصدقه، هذا ما يريده. قال مقرونا بالتحدي لأمته كما طالبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو أن يأتوا بعشر سور مفتريات أو أن يأتوا بسورة واحدة فلم يستطيعوا، فإذا عجزوا وقد عجزوا، فإذا عجزوا وهم قد عجزوا كان ذلك آية من الله تعالى على اختياره إياه وإرساله إليهم بشريعته. الشيخ هنا بيرد على الشيوعيين ومنكري البعث ومنكري الرسل، قال طيب لما ربنا يرسل شخصا ويؤيده بشيء خارق للعادة هذا معناه أنه فعلا مرسل من الله عز وجل وأن ما كان معه هو تأييد له، وهذا رد عليكم يا من تقولون إنه لا يمكن أن تخرق سنن الله عز وجل في الكون. أما السحر فأريد الآن بيان الفرق بين المعجزة والسحر، فالمعجزة ما هي؟ أمر خارق للعادة يؤيد الله بها رسوله، أمر خارق للعادة يؤيد الله بها رسوله بها أو به، إن قلت به تقصد الأمر وإن قلت به تقصد المعجزة. أما السحر فهو في اللغة كل ما دق ولطف وخفي سببه، شيء خفي دقيق لطيف، فيشمل قوة البيان وفصاحة اللسان لما في ذلك من لطف العبارة ودقة المسلك، ويشمل النميمة لأن النميمة خفيفة لطيفة دقيقة وتفسد بين الناس لما فيها من خفايا أمر النمام وتلطفه في خداع من نم بينهما ليتم له ما يريد من الوقيعة، ويشمل العزائم والعقد التي يعقدها الساحر وينفث فيها، يقعد يقول تمتم أشياء، وهذه الأشياء التي يتمتم بها إنما يستدعي بها جنيا أو أكثر، ليقوم هذا الجن أو الأكثر بما يريد ذلك الساحر، عزائم وعقد يعقد، لأنه يأتي بجني ثم يعقد عقد الرباط هذا أو الحبل هذا مع التعازيم التي يطلقها، نوع من التعاهد مع ذلك الشيطان والعياذ بالله. وينفس فيها مستعينا بالأرواح الخبيثة عن الشياطين، الروح الخبيثة الشياطين. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث جمع خبيث للروح الخبيثة للجن الشياطين. فيصل بذلك في زعمه إلى ما يريد من الأحداث والمكاسب، وهو يحدث وإن كان نحن نؤمن بالسحر ولا نؤمن، نؤمن به لأن الله ذكره جوبه، نعم، ولأن الواقع يؤيده. ولذا نقول بقول الحافظ أحمد حكمي قال والسحر حق وله تأثير ولكن بما قدره القدير، والسحر حق وله تأثير ولكن بما قدره القدير سبحانه جل وعلا، فما من سحر إلا والله عز وجل أراده. ولذا يمكن أن يسحر شخص ولا يحدث له شيء، ويسحر الآخر ويحدث له الشيء، فهو كله بأمر الله جل وعلا. والسحر هو عبارة عن تكليف جني بفعل شيء، تكليف جني بفعل شيء، يا العزائم والرقى ليأتي بجني خبيث ويقول له عليك برأس فلان وامشي في دمه وسبب له الصداع، سبب له الألم، سبب له الضيق، سبب له أن يضيق بفلان بالذات أو بفلانة بالذات، فيتفرق المرء عن زوجه. فتجد أحيانا يصل هذا الأمر، وقد رأيناه، يصل الأمر إلى أن الزوجة تنظر إلى زوجها، كلما نظرت إليه رأته على هيئة القرد، وكلما اقترب منها شمت رائحة سيئة والعياذ بالله، وترى الظلام ويتضيق نفسها، وتكاد بعضهن تلطم وتشد شعرها وتجري في الطرقات. وكذلك يحدث الزوج، فالشيطان يخيل إليه فينظر امرأته وهي مقبولة أو جميلة، ينظر إليها فيراها كأن شعرها منشور، وكأن رائحتها خبيثة، وكأن هيئتها هيئة قرد، وكأن صوتها يؤلمه كلما سمعه كوخز الإبر، بيبقى مش عايزة تسكت، يقول ليه اسكتي وإلا يبقى خلاص عاوز يكتمع ويموتها عشان ما تنطقش، لا تنطق أبدا. فهذا سحر والعياذ بالله، هذا سحر والعياذ بالله. وهناك سحر بالعكس اللي هو سحر، لأن هذا اللي ذكرناه اسمه سحر الصرف، عكسه سحر العطف، إن يسحر فينظر المرأة القبيحة فيرى أجمل ما تكون، ويسمع إلى صوتها الذي تفر منه القارات الست ويستمتع بهذا الصوت الممتع الجميل، وينظر إلى عينيها المغلقتين التي ينساب منها العماص ويرى هاتين العينين كأنهما جميلتان جدا، ورائحتها التي تفر منها النتانة ويشمها كأنه يشم الرياحين والياسمين. فهذا سحر الإيه؟ العطف، يتعلق فلان بفلان ويتعلق فلان بفلان، وكلاهما شر وخبيث لأنه مخالف للسنن السارية في الكون. والسحر يمكن أن يصل درجة العشق، فصاحبه يكون في حالة يرسل، وقد رأينا في المدينة شخصا سحروه فكان يصرخ لأبويه وإخوته أن يربطوه بالسلاسل حتى لا ينطلق إلى المرأة التي تعلق به، وقد مات بسبب هذا السحر. وهذا كله مصداق لقول الله عز وجل ها يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين، إذن هم يضرون صح، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فهم يضرون ولكن بإذن الله، بإذن الله. ومعنا بعض يعني الإخوان اللي بيحضروا معنا الدروس أحيانا يحضر هنا يقول إنه يكاد يصرخ ويضرب رأسه وينطلق خارج، وأخ معلوم جدا لدينا هنا في المسجد يعني لا يطيق يحضر أحيانا يتحمل وهو يكاد يموت، يكاد يموت، ويلقى عليه النوم فينام من العصر إلى العصر ولا يقدر على القيام، ويحاول ويشد في شعر نفسه لكي يقوم يدخل الحمام ليتوضأ ولا يقدر. فأحمد الله العافية، أحمد الله العافية. إذن السحر حق وله تأثير، والأمر كله لله، والإنسان يتوكل الله عز وجل، وهذا كله كيد الشيطان، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا، فالإنسان يتوكل الله حق توكله، الله جل يقيه ويحفظه جل وعلا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما علينا من هذا، هذا فقط لتوضيح مزيد الفرق بين المعجزة والسحر. قال: وبذلك يتبين الفرق بين المعجزة والسحر. فالمعجزة ليست من عمل النبي ولا من كسبه، ولكنها خلق محض من الله تعالى. يعني ليس موسى هو الذي عليه السلام هو الذي حول العصا إلى ثعبان، صح؟ ولا من كسبه ولا من شيء، وإنما هذا كله فضل محض من الله جل وعلا، على خلاف سنة الله في كائناته. فما رأينا عصا تتحول إلى ثعبان إلا عصا موسى عليه السلام وما رأينا أحدا يبرئ الأكمه والأبرص والأعمى ويحيي الموتى إلا عيسى عليه السلام. فهذا كله خلاف السنن، لأنه معروف أن الأكمه لا يبرأ أبدا. خذوا بالكم، الأكمه غير الأعمى، كل أكمه أعمى وليس كل أعمى أكمه. الأكمه من ولد أعمى وهذا محال يرى، لكن الشخص الذي أصابه العمى وكان مبصرا هذا ممكن يرى، لأن المسألة ممكن تبقى انفصال شبكي أو طغيان الدم ونزيف شديد في المخ فيحجب حاسة البصر، هذا ممكن بالعلاج يعود إليه بصره. أما الأكمه فمحال، الأكمه مولود أعمى، ما عنده مركز إبصار أصلا في المخ، سبحان الله. فكون عيسى عليه السلام بقدرة الله عز وجل يجعله يرى، هذا إعجاز خارق للعادة. والأبرص، معلوم أن البرص إذا أصاب شخصا فإنه من النادر أن يشفى منه، بل لا يشفى منه. والأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذه يعني هذا طبعا أمر خاص بالله جل وعلا. هذا من فعل عيسى عليه السلام؟ لا، بل هذا من فعل الله جل وعلا. وأما السحر فمن عمل الساحر، ومن كسب الساحر، ومن عمل من يعين الساحر، سواء كان تعويذات أم بيانا. تعويذات يعني كلام يقرأ سرا، والبيان كلام يقرأ جهرا، والساحر إذا فجر جهر بما يتلو. الساحر إذا ازداد فجره جهر، فبدل ما يتمتم كده شمهورش مش عارف ايه، يبتدي يجهر بهذه التمتمات والعياذ بالله. والنميمة من السحر، لأن النميمة تؤدي ما يؤدي إليه السحر. فالسحر يفرق بين المرء وزوجه، والنميمة تفرق بين الأخ وأخيه، وبين الابن وأبيه، وبين المرء وزوجه كذلك. وله أسبابه ووسائله التي قد تنتهي بمن عرفها ومهر فيها واستعملها إلى مسبباتها، فليس خارقا للعادة ولا مخالفا لنظام الكون في ربط الأسباب بمسبباتها والوسائل بمقاصدها. هو عرف من المعروف في الحقائق الكونية أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فهو لما يصلي الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويفضل مركز في مناطق معينة، سبب لك الصداع، سبب لك الرعشة، وممكن أوي هذا الشيطان يعيش عليك طفيلي، يمتص السكريات ويمتص الصيام، فتحس أنت بالرعشة بالبرودة الشديدة، بعدم حرق السكر، بحرق المزيد من السكر، شغلانة كبيرة جدا. وهذا كله الساحر وصله الشيطان ووصل معه إلى معرفته، فيبتدي يربط هذه الأسباب بمسبباتها فيؤذي البشر والعياذ بالله. طيب، أما المعجزة ثانية، كل هو يبين فرق ثم يرجع. والمعجزة تظهر على يد مدعي النبوة، اعذروا الشيخ في الكلمة لأنه يتكلم مع الشيوعيين كما ذكرت لك. فنحن نقول المعجزة تظهر على يدي النبي، تظهر على يدي النبي. بعض الألفاظ احنا زي في الأصول فقه لما قال وفعل صاحب الشريعة، قلنا ايه صاحب الشريعة؟ تقول فعل رسول الله وخلاص. والمعجزة تظهر على يدي مدعي النبوة لتكون آية على صدقه في رسالته التي بها هداية الناس من الضلالة. يعني موسى معها العصا عليه السلام، وكل ما يكلم، لأن فرعون قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصا. وكذلك المعجزة الثانية أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء يعني مضيئة، بيضاء يعني مضيئة. نعم مشي. لا لا ما يلزم، لا ما يلزم. ولذا طارق، أظن طارق ابن شهاب، كان يقول وكنت مع أبي صغيرا في الأسواق فرأيت شابا يقول للناس لا يعبد الله لا إله غيره، وخلفه شيخ يضربه بالحجارة حتى يدمي عقبيه، فقلت من هذا؟ قالوا هذا محمد يزعم أنه نبي، وهذا عمه يزعم أنه كذاب. لكن لما نقول مدعي مدعي مدعي، هذا ليس من أهل السنة في شيء. طيب، ف ما كل الناس يتعبها فيش معجزة، ما يقيد فرعون نفسها ليس بها برص، فلو أخرج يده بيضاء ليس بها برص، كل الناس يقولوا طب وها فين العجاز هنا؟ في عجاز هنا؟ بشير في معجزة هنا؟ لو أن موسى عليه السلام أخرج يده بيضاء بدون برص، طب ما كل الناس الذين معه حيخرجوا أيديهم وقلوا أيضا هذه بيضاء ليس بها برص، يبقى تساوى في الايه في الأمر. لكن لما يخرجها بيضاء تضيء، يبقى الأمر مختلف، أمر مختلف تمام. طيب، فتكون آية على صدقه في رسالته التي بها هداية الناس من الضلالة وإخراجهم من الظلمات إلى النور، والأخذ بأيديهم إلى ما ينفعهم في عقائدهم وأخلاقهم وأبدانهم وأموالهم. أما السحر فهو خلق ذميم أو خرافة. قول خلق ذميم صح، أما خرافة فلا، إلا إن كان الساحر يقول الناس بالكذب، أنا استعنت بالنجم الفلاني وكلمت الزهرة والمشتري، طبعا هذا كلام فاضي، خرافة طبعا. أو صناعة يموه بها الساحر على الناس، صناعة يستخدم بعض الأدوات الكيماوية ويجيب ماء جير رائق وينفخ فيه فيبيض لهذا لبن، هذا ضحك على الناس ويضللهم، لأن طبعا الماء ماء الجير، لو تعرفوا ماء الجير، الماء المخلوط بالجير لو ساكن يبقى رائق جدا، فإذا نفخته أدخلت ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون لما يدخل مع الجير يبيضه على طول، يبقى أبيض، ولك بص حول الماء إلى لبن، وإن زقته وجدته جيرا. أعوذ بالله. قال أو صناعة يموه بها الساحر على الناس ويضللهم ويخدعهم بها على أنفسهم وما ملكت أيديهم، ويتخذها وسيلة لكسب العيش من غير حله، ويفرق بها بين المرء وزوجه والصديق وصديقه، وبالجملة يفسد بها أحوال الأمة بخفاء والناس عنه غافلون ولا يغفلون إلا بجهلهم. وإلا الأمة التي ينتشر فيها العلم تقل فيها السحرة، والتي يزيد فيها الجهل ينتشر فيها السحرة. ولذا السحرة في أوروبا لهم مراكز ومعاهد إن أهلها جاهلون. سيرة من ظهرت على يده المعجزة حميدة وعاقبته مأمونة، سيرتهم كسيرة الأنبياء، فهو صريح في القول والفعل، يعني هو يأتي يقول هذه عصا وتتحول إلى كم على طول، صادق في قوله وفعله، صادق اللهجة، حسن العشرة، سخي كريم. جميع الأنبياء كرام، ليه؟ لماذا؟ اشمعنى؟ هل ما ينفعش نبي يبقى بخيل مثلا؟ لا، لأنه لا يجوز أن يكون في أي نبي ها عيب خلقي ولا خلقي. عفيف عما في أيدي الناس، يدعو للحق وينافح دونه بقوة وشجاعة. كل الأنبياء عندهم شجاعة. أما الساحر فسيرته ذميمة، حتى الناس لو بيلجأوا لهم خايفين منه وبيكرهوه، ومغبته وخيمة في الدنيا والآخرة، ما من ساحر إلا وكانت عاقبته في الدنيا ذميمة. خائن، خداع، سيء العشرة، يأخذ ولا يعطي، يدعو إلى الباطل، ده يطلب منك أشياء، يطلب منك أنك أنت تغتسل باللبن، ويطلب منك أنك تجيب بالنجاسات والعياذ بالله، ويسعى جهده في ستره، ستر السحر، خشية أن يفتضح أمره وينكشف سره، فلا يتم له ما أراد من الشر والفساد. الأمر الرابع من ظهرت على يده المعجزة يقود الأمم والشعوب إلى الوحدة والسعادة. فكل الأنبياء يقودون مؤهلون للقيادة وإن لم يقودوا، لأن بعض الأنبياء كذبوا وأوذوا ولم يؤمن بهم أحد فلم يقود لأنه لم يجد أحدا. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، هل هذا قاد؟ لا، لأنه لم يجد من يقود، ماذا يفعل؟ أما الأنبياء الذين يستجيب لهم الناس فهم يقودونهم إلى الوحدة والسعادة كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويهديها طريق الخير، وعلى يده يسود الأمن والسلام وتفتح البلاد ويكون العمران. أما الساحر فهو آفة الوحدة ونذير الفرقة. آفة الوحدة يعني آفة الوحدة، لا يحب أن يتحد الناس بل يحب أن يتفرقوا. آفة الوحدة يعني داعي التفرق، ونذير الفرقة والتخريب والفوضى والاضطراب. فطبعا لماذا الشيخ جاب الفرق بين المعجزة والسحر؟ ليه يعني تكلم عنه كده؟ ليه لماذا تكلم عنه وجعل لها مسألة خاصة؟ لأن كل الشيوعيين والمفكرين الملاحدة يقولون الأنبياء ليسوا بأنبياء بل هم سحرة، فأراد أن يبين لهم الفرق بين النبوة والسحر. ماشي كده؟ هم قالوا له لا، محمد وموسى، على فكرة الغربيون عندهم كتاب مشهور جدا موسز ذا ماجستيك موسى الساحر. بل من العجيب أن معظم اليهود يؤمنون بأن موسى كان ساحرا، ومما حرفوا فيه في التوراة أنهم قالوا وكان موسى يعمل السحر، فتخيل. فلذا لما يقول المفكرون الذين ينكرون بعثة الرسل يقولون هم هؤلاء الناس اللي تذكرهم نوح وموسى وعيسى وغير شوية سحرة، تقول له عيسى كان يبرئ لأقول لك سحر. فالشيخ لما انتشر في زمنه، خلي بالكوا الزمن اللي كتب فيه عبد الرزاق عفيفي هذه المذكرة كان الزمن اللي ظهر فيه اللي ارتد فيه عبد الله القصيمي، الزمن اللي ارتد فيه عبد الله القصيمي. قلت لكم عبد الله القصيمي كان شيخ هؤلاء، كان شيخ هؤلاء الناس اللي يعلمون، وكان شيخ الشيخ السعدي، وله كتابات جيدة جدا في الدين عظيمة جدا، لكنه بعد ذلك ارتد وكفر كفرا مطلقا يعني، وقال ذهبت إلى غار حراء فلم أجد الإله ولا النبي ولا القرآن ولا هذه الخرافات وأشياء كده، نعوذ بالله. فأنكر وجود الرب عز وجل، وأنكر بعث الرسل، وأنكر القرآن، واعتبر أن هذا كله تخلف وأن المسلمين متخلفون بسبب هذه الأشياء. فهذه الفترة كان فترة فيها طه حسين وأحمد لطفي السيد، هؤلاء الرواد الذين يتكلمون عنهم هم رواد التكفير، رواد التكفير بمعنى الكفر والإلحاد. وطه حسين والناس دي كلها كانوا كلهم من أهل الكفر والعياذ بالله. وكان سيد قطب أيامها داخل جديد في مسألة أنه يتدين، وهو تدين طبعا تدين أيضا خطأ، تدين ممزوج بهذا الفكر الشيوعي وهذا الفكر الإلحادي، فانصب فتلخبط مخه فكتب الكتابات السيئة التي ذكرنا. ففي هذه الفترة بدأ هؤلاء المفكرون والكتاب يقولون ما في رسل، هؤلاء سحرة، إن كان موسى ولا عيسى ولا محمد ولا غيره هؤلاء سحرة. وبدأوا يشككون في وجود الله وفي وجوب وجوده وهكذا، ولذا هرز الرسالة كلها في الردود على هؤلاء. ولذا معظم الرد هنا تجده عقلا ولا نقلا، عقلا لكنه مستند في خلفياته إلى النقل. فلذا كان لابد من بيان الفرق بين المعجزة والسحر ليقول لهم أنتم تقولون هؤلاء الرسل سحرة، طب أدي الفرق بين السحر والفرق بين المعجزة، فما كان عندهم كان معجزة ولم يكن سحرا. فإن شاء الله المرة القادمة المسألة التاسعة.